إلى صدره وتكاثروا عليه، وكلهم عند ذلك وقد قربا.
والمحيطات كي تستخدمه للفحوصات الطبية.
جئنا إليكم نطرق الأبواب، يا خير من رد النداء جوابا.
إلى معركة أحد وما جرى في معركة أحد.
مو ضعف أضعاف وتدور بعد، شلون تكمل زينتي بليل السعد، ضوت كل النجوم سعدي وما كفاية.
الذي يقود المقاد، وعملية القيادة التي تبيع أراضي القمر كسبت القضية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخوتي المؤمنين، أخواتي المؤمنات في كل مكان. لقاؤنا يتجدد من خلال شاشة قناة المودة الفضائية، وتحديدا في البرنامج الذي خصص لكم لأن يكون حلقة للتواصل معكم في المودة دوت تي في. أحييكم وأرحب بكم وأنقل لكم تحيات وتهانئ كل كادر قناة المودة الفضائية، ونحن نعيش أيام الأضحى الشريف. كما نجدد لكم التهنئة ونحن نقترب من عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر. هذه المودة هي تتجدد بين يديكم وفي خدمتكم. تحياتكم وسلامكم لي الشرف أن أنقله نيابة عنكم، وأرحب بأستاذنا سماحة الشيخ الغزي. أقول السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كما هو الديدن في هذه الحلقات التي مضت، ويمكنكم متابعتها ومشاهدتها من خلال الصفحة الخاصة بهذا البرنامج عبر الموقع الرسمي لقناة المودة الفضائية. الفقرة الأولى هي في الاستماع إلى آخر أخبار البرامج مع سماحة الشيخ. تفضل.
نفس الأخبار السابقة، فقط أؤكد الحديث وأؤكد ما ذكرته في الحلقة الماضية. في يوم الأربعاء القادم، والذي سيصادف 17 من شهر ذي الحجة ويوافق 24 من شهر نوفمبر تشرين الثاني، سيكون هناك احتفال لحسينية الإمام المهدي عليه السلام في لندن. وأعتقد أن الإعلانات إما نشرت على الشاشة أو ستنشر في هذا اليوم. الاحتفال يبدأ في 5:30 بتوقيت لندن. سيذكر الزمان والمكان عبر الشريط المتحرك على شاشة القناة وعلى شاشة القناة أيضا، وسينقل هذا الاحتفال في يوم الخميس في 2:00 بتوقيت النجف الأشرف، 11:00 بتوقيت غرينتش. هذا بالنسبة لاحتفال عيد الغدير. بالنسبة لأيام شهر محرم، سيكون هناك برنامج في حسينية الإمام المهدي عليه السلام في لندن، يبدأ من الليلة 5 من اليوم الرابع، الليلة 5 إلى ليلة 11. البرنامج يبدأ 6:00 مساء بتوقيت لندن، وهو نفس توقيت غرينتش الآن، يتوافق التوقيت الشتوي في لندن مع توقيت غرينتش نفس التوقيت. وسيكون بحسب توقيت النجف الأشرف الساعة 9 مساء، وسينقل البرنامج نقل مباشر عبر شاشة قناة المودة الفضائية وعبر الموقع الإلكتروني لقناة المودة. برنامج الملف العلوي سأشرع فيه إن شاء الله في اليوم 21 من شهر ذي الحجة، والحلقات ستكون يومية متتابعة يوم بعد يوم. إذا كانت هناك برامج تعطل خلال فترة بث برنامج الملف العلوي، الحلقة الأولى في اليوم 21 نفس التوقيت الذي نبث به البرامج بثا مباشرا من خلال شاشة القناة. البث سيكون مباشر عبر شاشة القناة وعبر موقع الإلكتروني لقناة المودة الفضائية. الحلقة الأولى إذن للملف العلوي في اليوم 21 من شهر ذي الحجة، وبتوقيت النجف الأشرف الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت لندن وأغرينتش الآن، التوقيت متوافق، الساعة 11 صباحا. برامجنا الأخرى في نفس التوقيت ويعلن عنها إن شاء الله تباعا. أيام محرم، الأيام الأولى من شهر محرم، ستكون هناك برامج جديدة تعرض على شاشة قناة المودة تتناسب وهذه الأيام المهمة من أيام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أسأله تعالى أن يوفقني وأن يوفقكم وأن يوفق المؤمنين لخدمة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا ما أردت أن أذكره من أخبار برامجنا.
إذن المجموعة الأخرى من البرامج التي تعرض على شاشة قناة المودة الفضائية أيضا ما زالت مستمرة في طليعة هذه البرامج. برنامج كتاب من تقديم أخونا وعزيزنا عمار الخياط، الأسبوع هذا يأتيكم برنامج كتاب ومحوره هو القلب السليم للعلامة الفقيه السيد دستغيب. وأيضا كل جمعة برنامج محطات تاريخية تقديم مؤيد الحسيني ومحمد الحلي، وفي الحلقة القادمة ما تبقى من خلافة المأمون، وآخر التطورات في المجال التقني والإلكتروني وتحديدا في الحلقة القادمة في المجال الطبي في مجال العيون مع المهندس خالد العواد. والخميس والسبت هي من حصة أطباء المودة دكتور باسل المهدي والدكتور زياد العواد. في برنامج أطباء المودة ما زالوا الأطباء مستمرين في عرض سلسلة من البرامج حول العلاج الأمراض الجلدية. وأيضا كل جمعة برنامج أوراق قانونية مع ذي الفقار الشلبي، عرضت الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج وكان محورها جرائم محاكم البعث ليلة أمس. وأيضا إذا نتابع الآن في الشاشة للصفحة الخاصة ببرامج القناة في مقدمة هذه البرامج أحاديث على ضفة الولاء الشيخ علي الخضري، الكمبيوتر للجميع، سيرة الهدى، عرض هذا البرنامج خلال أيام شهر رمضان، مساء الفقهية الشيخ إبراهيم المشاط، جولة على النت، فلاح الخضري، أوراق قانونية من هنا وهناك، أطباء المودة، أفلا يتدبرون القرآن الشيخ ضياء الدين الزبيدي، دقائق تكنولوجيا المهندس خالد العواد، على ضفاف الثقافة عمار الخياط، كتاب عمار الخياط، وأيضا هذه صفحة خاصة بمجالس حسينية الإمام المهدي. وختاما في محطة تاريخية مع مؤيد الحسيني ومحمد الحلي، هذه إطلالة كانت سريعة على برامج القناة، ويمكن متابعة هذه البرامج إما من خلال المتابعة المستمرة لشاشة القناة، أو يمكنكم التحميل والزيارة من خلال الصفحة الخاصة بخزانة البرامج فيما يتعلق بهذه البرامج التي ذكرناها. الفقرة الأخرى هي فقرتكم ورسائلكم، كما ذكر سماحة الشيخ أنه لن نهمل رسالة، رسائلكم كلها قد وصلت وها نحن الآن نستمع إليها مع سماحة الشيخ.
أحاول في هذه الحلقة من برنامجنا المودة دوت تي في أن أسلط الضوء على أكبر قدر من الرسائل أتمكن أن أجيب عليها وأن أتناول أسئلتها. كان عندنا بعض الرسائل بقيت من الحلقة الماضية، قلت بأني سأجيب على أسئلتها في الحلقة الآتية إذا صار متسع من الوقت، سأجيب على هذه الأسئلة، وإذا لم يكن هناك متسع من الوقت، كان هناك عندنا سؤالان. السؤال الأول من الكويت من الأخ العزيز إبراهيم الموسوي، كان سؤاله عن وحدة الوجود، هذه النظرية الفلسفية التي داخل مفكرون حولها وفيها. إذا كان هناك متسع من الوقت اليوم سأتناول هذه المسألة بالشرح والبيان، وإذا لم يكن هناك متسع أكيدا إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة أتحدث عن هذا الموضوع. وسؤال من أحد الأخوة يسأل عن قضية السجود على التربة بشكل عام أو التربة الحسينية بشكل خاص. أيضا إذا كان هناك متسع من الوقت أجيب على هذا السؤال في هذه الحلقة، فإن لم يكن في الحلقة القادمة أكيدا إن شاء الله تعالى أجيب على هذين السؤالين، على موضوع السجود على التربة وعلى موضوع وحدة الوجود، ما معناها ومن الذين قالوا بها، كما جاء في سؤال السيد إبراهيم الموسوي. أسئلة عديدة وكثيرة في رسائل عديدة لم أأتي بها تسأل عن برنامج المدرسة. برنامج المدرسة أنا تحدثت عنه فيما سلف، ليس برنامجا تلفزيونيا نعرضه على شاشة التلفزيون. برنامج المدرسة عنوان موجود على موقع القناة الإلكتروني، الآن لو تدخلون وتنقرون على عنوان المدرسة في أعلى الصفحة الرئيسة من صفحات الموقع فلن تجدوا شيئا، لأننا فعلا لم نفتح هذا القسم أو هذا الجانب من الموقع. إن شاء الله في يوم عيد الغدير في اليوم 18 من شهر ذي الحجة، أيام قلائل تفصلنا عن المناسبة الشريفة، سنفتتح هذا القسم من الموقع ويفتتح التسجيل أيضا. من أحب أن يسجل في برنامج المدرسة والذي هو عبارة عن ورشة، وقطعا سنبين ما هي القواعد العامة، الموضوعات التي يتناولها هذا البرنامج، ما هي طريقة العمل في هذه الورشة، سيبين ذلك. يمكن للأخوة وللأخوات الذين يرغبون في الانتماء إلى ورشة العمل هذه، هذا البرنامج هو برنامج المدرسة، واسم هذه المدرسة مدرسة المودة. نشرح إن شاء الله قريبا بعد ما يتم برنامج التسجيل والتواصل مع الأخوة الذين يسجلون، مع الأخوات اللاتي ينتمين إلى هذه الورشة، ستكون الدورة الأولى وعنوانها يا حسين. المدرسة عنوانها مدرسة المودة، شعار المدرسة يا زهراء، وعنوان الدورة الأولى يا حسين، وسنبين تفاصيل ورشة العمل هذه على موقع القناة في الوقت الذي حددته إن شاء الله في يوم عيد الغدير. هذا أملنا إذا لم تحدث هناك عوارض، وهي عبارة عن محاولة، نحن لا نقطع بنجاحها، محاولة من طرفنا ومن طرف الأخوة الراغبين في ما أريد أن أقول يعني التخصص، وإنما الاطلاع والمتابعة لحديث أهل البيت ولفكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قد تفشل المحاولة، قد يكون سبب الفشل نحن، قد يكون سبب الفشل الأخوة، وقد يكون سبب الفشل من الطرفين أو من الظروف المحيطة بالعمل، لا ندري، هي عبارة عن محاولة. نتمنى أن تنجح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق نحن وإياكم في أن ننجح هذه الورشة الموالية لأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم. هناك مجموعة من الرسائل من الأخوات يستفسرن هل أن للأخوات نصيب في هذه الورشة. أقول أنا أستغرب من هذا السؤال، لأن شعار المدرسة وشعار هذه القناة وشعارنا في الحياة: من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحديث ليس خاصا بالرجال دون النساء، ليس خاصا بالذكور دون الإناث، ليس خاصا بطبقة من طبقات المجتمع ولا بقبيلة من القبائل. هذا الحديث متوجه على قدم المساواة وبنفس الدرجة وبنفس القوة وبنفس الشدة وبنفس الوضوح وبنفس الأهمية للرجال والنساء على السواء، للصغار والكبار على حد سواء، للشباب وللشيب والشيوخ على حد سواء. هذا الخطاب خطاب للإنسان بما هو إنسان، رجلا كان أو امرأة، ولدا كان أو بنتا، صغيرا كان أو كبيرا، شابا كان أو شيخا، كهلا كان أو مسنا طاعنا في السن. هذا الخطاب خطاب النبي صلى الله عليه وآله للإنسان بما هو إنسان، بغض النظر عن المميزات. هذا هو التكليف الواضح للجميع. قد تكون هناك فوارق بين الشاب وبين الشيخ الكبير، بين الصغير وبين الكبير، بين الرجل وبين المرأة، قد تكون فوارق في الجانب الفسلجي، في الجانب الطبيعي، في بعض الأمور. هناك فوارق بين الناس موجودة، فوارق بين المخلوقات، لكن هذه القضية لا توجد فيها فوارق، الكل على حد سواء. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الخطاب موجه للرجال وللنساء على حد سواء، للشباب وللشيوخ على حد سواء. إذن موعدنا معكم في برنامج المدرسة، مدرسة المودة، ونبدأها مفتتحين بشعارها يا زهراء. الدورة الأولى عنوانها يا حسين. تجدون إن شاء الله التفاصيل على موقع القناة في يوم عيد الغدير، والمدرسة تفتح أبوابها للجميع من محبي أهل بيت العصمة. نحن سنضع فورمات، ويتطلب ملء الفورمات بعض المعلومات، لا نشترط على الأخوة والأخوات أن يملأوا هذه الفورمات بالمعلومات الصحيحة أبدا. نحن نود أن تكون المعلومات صحيحة حتى نستطيع التواصل مع أشخاص نعرفهم، لكن هناك من الناس من لا يريد أن يضع المعلومات الصحيحة في مثلا المواقع الإلكترونية من جهة الاسم أو العنوان أو أي شيء آخر. نحن لا نطالب أحدا بأن يضع معلومات صحيحة، مجرد يضع معلومات حتى نميزه عن غيره، وإن كنا نرغب أن تكون المعلومات صحيحة حتى يكون التواصل تواصل وفقا لمعلومات صحيحة، لكننا لا نشترط ذلك لأننا لا نبغي شيئا من أحد. البرنامج كله لخدمة أهل البيت، وخدمة أهل البيت لا تحتاج إلى أسماء ومسميات وعناوين، هذه قضايا تنظيمية، قضايا ترتيبية. التفاصيل كما قلت إن شاء الله نتحدث أيضا عنها في حلقات أخرى، ونحاول أن نكمل الخطوات خطوة بعد خطوة حتى نستطيع أن نصل إلى نتيجة مرضية ونتيجة نافعة إن شاء الله تعالى. الحلقات الماضية وهذه الحلقة الحقيقة أنا ما أنتقي الرسائل انتقاء دقيقا، لا أقول لا أنتقيها بالمرة، وإنما انتقاء بالجملة دون اختيار، دون اختيار على أسس خاصة، وإنما أنظر إلى الرسائل، الرسائل مجموعة عندي في مكان، وبعض الرسائل التي تكون طويلة جدا لا أأتي بها، وأنا قلت من البداية. لكن الآن الرسائل كثيرة جدا، وهناك موضوعات مختلفة في هذه الرسائل، وأنا شخصيا لا أحبذ أن أتناول الحديث عن كثير من هذه الموضوعات. لذلك اليوم الرسائل حقيقة غير منتقات بشكل دقيق، وإنما أنا أتناول الرسائل بحسب ما هي موضوعة في الملف، ورسالة بعد رسالة. الرسائل الطويلة، الرسائل غير الواضحة لا أأتي بها، بقية الرسائل أأتي بها، أأتي بالمقدار الذي أتوقع بأنني سأستطيع الإجابة عليه بحسب الوقت. والحقيقة أنني لا أهيئ لهذا الأمر قبل أيام، أنا قبل أن أأتي إلى البرنامج الأخوة يعلمون هنا جميع البرامج التي أقدمها حتى لا أكتبها على ورق، غير مكتوبة على ورق. قبل أن أأتي إلى الاستوديو أدخل إلى المكتب وأحاول أن أهيئ البرنامج، أهيئ الكتب. لذلك بعض الإخوان يطلبون مني أن نكتب أسماء الكتب وأرقام الصفحات، وأن نخرج الصفحات مصورة على الشاشة، وهذه قضية تحتاج لها تهيئة. والحقيقة أنا ما أكتب البرامج على ورق، أنا أعتمد على حافظتي، لأن هذه معلومات ليس اليوم أنا حفظتها، وهذا الكلام أنا ذكرته في سنين طويلة، خلال سنين طويلة مرت، هذا الحديث مسجل موجود على أشرطة، موجود على أشرطة أوديو، وقسم منها كبير موجود على الإنترنت. الكثير من هذه المطالب التي أذكرها، يعني مثلا برنامج الملف الفاطمي، هذه المعلومات الكثير منها أنا ذكرتها، لم أكن قد هيئتها على ورق. جملة من الأخوة، جملة من الأساتذة وصلتنا منهم رسائل يطالبوني أن تخرج أسماء الكتب والطبعات يعني على الشاشة أثناء ما أتحدث لكي يضبطونها، وفي نفس الوقت أن تصور، وأثناء ما أتحدث تخرج هذه الصور. حقيقة ما عندي وقت أنا قبل إعداد البرامج أن أهيئ هذه الأمور وأعطيها للأخوان، القضية ليست صعبة لكن القضية قضية وقت. أنا كل حلقة من حلقات البرنامج قبل البرنامج بساعة، وفي بعض الأحيان ساعة ونصف، أدخل إلى المكتب، وأثناء ذلك أيضا الأخوة بين 10 دقائق وعشر دقائق أيضا يشغلوني بمشاغل أخرى. فمجرد ساعة أو ساعة ونص قبل البرنامج أنا أهيئ الكتب وأستخرج المواضع، لذلك ما عندنا وقت الحقيقة أن نضع أسماء الكتب، لأن هذه تحتاج إلى وقت الطباعة وتصويرها أيضا، وأن تخرج على الشاشة كما يقترح بعض الأساتذة، يعني أن يكون مثلا نصف الشاشة أنا أتحدث والنصف الثاني تعرض هذه الكتب على شكل أوراق ووثائق حتى يمكن يعني تصويرها أو الاستفادة منها بعد ذلك. أنا أعتذر للإخوان لأنه الحقيقة ما عندي وقت أن أتابع هذه المسألة، والإخوان الآن كلهم يسمعوني، الإخوان في قناة المودة يعلمون أن أهيئ البرنامج قبل ساعة من البث، فلذلك يعني ليس من السهولة أن يترتب هذا الأمر. إذا يعني صار هناك متسع من الوقت في يوم من الأيام، أنا بودي أن تكون البرامج موثقة أكثر، وهذه الفكرة فكرة ممتازة جدا، يعني أن تخرج أسماء الكتب بالطبعات أثناء ما أتحدث، وأن يكون نصف الشاشة فيه يعني عرض للوثائق التي تطرح والكتب والمصادر، هذه فكرة جيدة جدا وفكرة توثيقية، لكن بالنتيجة هذه تحتاج إلى وقت، لابد أن أهيئ كل حلقة المادة التي قبل يوم، والحقيقة أنا ما عندي وقت هكذا أفعل. أنا كما قلت قبل قليل، قبل ساعة يعني أحاول أن أجمع المصادر والكتب المتوفرة وأستخرج منها مواطن الكلام أو مواطن الحديث التي أحاول أن أطرحها. لذلك بعض المقترحات نحن نعتذر عن تنفيذها بسبب عدم يعني وجود القدرة على تنفيذها، وإلا الكثير من المقترحات التي وردت من الأخوة مقترحات ممتازة جدا، وهي في صالح القناة وفي صالح العمل العقائدي، لكن هناك موانع تمنع، قد تكون من جهة الوقت، قد تكون من جهة بعض الآليات في العمل، قد تكون تتعارض مع أسلوب العمل الذي نعمل فيه. من نتيجة الإنسان يعمل ضمن مساقات معينة وضمن سياقات معينة، وهذه المساقات والسياقات يشخصها الواقع الذي يحيط به. هناك مجموعة من الرسائل ومجموعة كبيرة تقول بأنه لماذا لا تتحدثون في السياسة بنحو عام، برامج سياسية، ولماذا لم يكن تركيز هناك مثلا على الأوضاع السياسية الموجودة في العراق، قضية الحكومة وتشكيل الحكومة ومثل هذه المطالب. بالجملة أجيب على هذه الرسائل. القناة يعني هدفها الأول خدمة أهل البيت، هدف القناة الأول إيصال معارف أهل البيت التي لم تصل إلى مسامع شيعتهم. القناة ليست سياسية وليست إخبارية، هذا لا يعني أن السياسة ليست جزءا من الحياة وليست جزءا وشأنا من شؤون ديننا وعقيدتنا أبدا، لكن الأمور تترتب الأهم فالمهم. هناك قنوات سياسية وهدفها وعملها للسياسة، الأهم عندها أن تكون البرامج السياسية بالدرجة الأولى. نحن الأهم عندنا وبالدرجة الأولى أن نوصل حديث أهل البيت إلى من لم يكن قد سمع بحديث أهل البيت من شيعتهم بالذات. هذه القناة لم تأخذ في نظر الاعتبار أنها تخاطب غير شيعة أهل البيت، هناك قنوات أخرى كثيرة، وليس المطلوب منا أن نخاطب الجميع. أنا الحقيقة أنا على المستوى الشخصي يؤلمني كثيرا أن يكون من شيعة أهل البيت يعيش في هذه الحياة ويموت، أو أرى الكثير من شبابنا من محبي أهل البيت يتنقلون بين الحسينيات والمساجد والمراكز الإسلامية ولا يسمعون شيئا حقيقيا عن أهل البيت، يسمعون كلام تكراري، يسمعون كلام يحفظه الجميع وهو مشوب بغير حديث أهل البيت، مخلوط. لا أريد أن أقول كما يقال مثلا عن التفسير الكبير، هناك من المفسرين من يقولون عن التفسير الكبير للرازي، يقولون كل شيء فيه إلا التفسير. لا أريد أن أقول بأن المجالس بشكل عام كل شيء فيها إلا حديث أهل البيت، لكنني أقول أكثر المجالس وأكثر الأحاديث التي يسمعها شيعة أهل البيت مشوبة بحديث غير أهل البيت، وهذه قضية طويلة عريضة أنا لا أريد الآن التطرق إليها. لذلك يعني بالنسبة للبرامج السياسية، إذا كانت في موضوعات سياسية بنحو عام، سيكون لنا إن شاء الله في مستقبل الأيام برامج سياسية بنحو عام. أما أن ندخل في قضايا خصوصية تتحدث عن أشخاص معينين جهات سياسية معينة، فهذا الحقيقة ليس من هدف القناة وليس من شأننا. بالنسبة للقضية العراقية، القضية العراقية نحن من البداية موقفنا مع التغيير السياسي الذي حدث في العراق، وإذا بإمكاننا نستطيع أن نساعد في هذا الاتجاه فنحن برسم الخدمة. لكن الحديث في تفاصيل ومسائل خلافات سياسية داخل الوضع السياسي، أنا شخصيا أتجنب الحديث في هذه الموضوعات، ولا نريد أن نزيد الطين بلة. دائما حينما يكون الحديث بهذا الاتجاه أتذكر هذه الحادثة لما برز علي الأكبر صلوات الله عليه إلى ساحة القتال، وحدث ما حدث في المعركة، فكان من جملة الذين يترصدون بعلي الأكبر شرا مرة ابن منقذ العبدي، منقول في كتب المقاتل مرة ابن منقذ العبدي ومنقذ ابن مرة العبدي، لكن الذي جاء مذكورا في زيارة الشهداء، في زيارة الناحية المقدسة التي تذكر اسم الشهيد واسم قاتله، جاء مذكورا مرة ابن منقذ العبدي. مرة ابن منقذ العبدي كان هناك رجل واقف بجانبه، فهو هذا مرة ابن منقذ العبدي قال: علي آثام العرب إن لم أقتله أو إن لم أثكل أباه به. فقال له: أما يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه من كل مكان، من كل اتجاه أحاطوا به؟ أنا أقول: أما يكفينا هؤلاء الذين احتوشوا العراق من كل مكان؟ نحن لا نريد أن نزيد الطين بلة قطعا. حينما أتحدث أنا أو يتحدث غيري، أنا أملك رؤية معينة، غيري يملك رؤية معينة. كثرة الرؤى وكثرة الحديث وكثرة الإشكالات، نحن جالسون خارج العراق، المشاكل الموجودة في العراق لها أجواءها الخاصة، وأنا لا أريد الحديث ونحن خارج العراق نتحدث عن قضية موجودة داخل العراق لها ملابساتها وأبعادها وخصوصياتها، وقد يجرنا الحديث إلى ذكر أسماء وجهات وأشخاص، وأنا لا أحب حقيقة التوغل في هذه المطالب، وأقول: يكفيني هؤلاء الذين احتوشوا العراق من كل جانب ومن كل مكان. نحن نقول بأنه إذا كان هناك شيء حسن وشيء مفيد للناس في العراق، فنحن نضم أصواتنا إلى الأصوات التي تكون في منفعة العراق بشكل عام من شماله إلى جنوبه، وإذا كان هناك شيء نستطيع أن نقدمه فنحن برسم الخدمة. أما أن تكون هناك ندوات وكلام في التفاصيل السياسية التي تجري في العراق فهذا ليس من اختصاصنا وليس من شأننا. القناة لها اتجاهاتها ولها أهدافها الواضحة البينة من أول يوم. إذا كان هناك قضية مهمة مثل قضية الانتخابات، نحن تحدثنا عن الانتخابات كثيرا وعقدنا ندوات وموجودة البرامج على موقع القناة، ونشرنا الدعايات الانتخابية على قناة المودة الفضائية، لأن هذه قضية جوهرية في حياة العراقيين. إذا كانت قضية من هذا النوع فنحن نساهم فيها من دون أن يطلب منا أحد ومن دون أن نطلب من أحد شيئا. ما إذا كانت القضية مليئة بالكلام المختلف والمضطرب والخلافات، نحن ننأى بأنفسنا عن هذه القضية، فلا نريد الدفاع عن جهة من الجهات ولا نريد أن نحسب على جهة من الجهات. هذه قضايا سياسية لها أجواءها الخاصة ولها قنواتها الخاصة أيضا التي تتحدث عنها. هناك رسائل أيضا، هذه الرسائل تطالبنا بالرد على مخالفي أهل البيت، وأنا قلت من البداية نحن ليس من هدفنا الرد على مخالفي أهل البيت، لأن هذا سيفرغ محتوى القناة. محتوى القناة في الأصل هو إيصال حديث أهل البيت. أنا أقول لمحبي أهل البيت، متابعة ما يقوله المخالفون، متابعة ما تقوله الوهابية، متابعة ما يقوله نواصب الذين يعادون أهل البيت، يعادون شيعة أهل البيت، متابعة كلام هؤلاء لا فائدة فيه. نحن حينما مثلا نتابع معرفة أهل البيت من خلال الزيارة الجامعة الكبيرة، وتتضح عندنا الأصول والحقائق والقواعد في معرفة أهل البيت، الكثير من هذه الإشكالات الجزئية التي يهتم بها البعض، فلانة زوجة فلان، فلان ابن فلان، فلان قال كذا، كلمات جزئية أو أحداث جزئية مقتطعة من هنا ومن هناك، هذه لا أهمية لها حينما نعرف الحقيقة الكاملة. تكون هذه الأشياء أشياء لا قيمة لها، وهؤلاء يبحثون عن جزئيات، هذه الجزئيات إذا أخذت معزولة عن واقعها ستثير الشبهة والإشكال في الأذهان. تتبع هذه الأمور لا فائدة فيه. بالنسبة لنا نحن لا نريد أن ننشغل بهذه الأمور، لذلك بالنسبة لهذا البرنامج الذي أردنا أن يكون صلة فيما بيننا وبين محبي أهل البيت، وفي الأيام القادمة يكون صلة فيما بيننا وبين المشتركين ببرنامج المدرسة، بورشة مدرسة المودة، فإنني من الحلقة القادمة سوف أنتقي الأسئلة انتقاء خاصا، وأهمل بقية الرسائل الكثيرة التي تكون بهذا النحو مع العذر المسبق. بالنتيجة كل مؤسسة، كل جهة، كل شخص عنده برنامج، عنده هدف معين. يعني تأتينا رسائل كثيرة مثلا بخصوص هذا الموضوع، أنطرح موضوعات وندوات سياسية، وهذا ليس من شأننا، هناك قنوات أخرى متكفلة بهذا الأمر. رسائل كثيرة جدا، نصرف وقت، نصرف ورق، نصرف حبر، نصرف عمل ومتابعة لأجل مثل هذه الرسائل، وهي ليست الحقيقة من شأننا الرد على مخالفي أهل البيت. مخالفو أهل البيت منذ اليوم الأول، منذ يوم السقيفة وإلى يومنا هذا، يبقى هذا ديدنهم، فيشغلنا هذا عن معرفة أهل البيت. نحن إذا عرفنا أهل البيت، قطعا هناك بعض المسائل نحن نتناولها لكن بالعرض، نرد على بعض الأمور لكن بالعرض. الأصل عندنا بيان الحقائق، ولا يهمنا أن المخالفين لأهل البيت يقبلون بكلامنا أو لا يقبلون، لأننا أساسا لسنا مهتمين بأن المخالفين لأهل البيت أن يقبلوا كلامنا، هذه قضية راجعة لهم. مثل ما المخالفين لأهل البيت أحرار في أفكارهم في عقائد، نحن أحرار أيضا في أفكارنا وفي عقائدنا، نحن أحرار فيما نفكر، أحرار فيما نقول. لماذا نهتم بأقوال الآخرين؟ وأنا أقول لأولئك الأخوة الذين يهتمون وينشغلون كثيرا بمتابعة فلان قال كذا وعلان قال كذا، هذه قضية لن يحصدوا منها شيئا نافعا، أشياء عرضية لا قيمة لها. يعني يتركون الجواهر والدرر في جانب معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وينشغلون بأشياء جانبية. هذا الأمر نحن نتركه ولن نعلق عليه، إلا إذا كانت هناك أمور ضرورية جدا نعم نتناولها، أو نمر عليها مرورا يعني سريعا من دون الاهتمام بها كثيرا. نعم، في هذه الحلقة أنا أجيب على بعض الرسائل للإلحاح الشديد المذكور في هذه الرسائل، لكن من الحلقة القادمة أنا لن أتناول هذه الرسائل بالذكر وأعتذر مسبقا، لأننا نريد أن نشدد حديث أهل البيت في قلوب الناس. أما المخالفون لأهل البيت يريدون أن يسمعون فليسمعوا، لا يريدون أن يسمعوا لا يسمعوا، هذا أمر راجع إليهم. الناس أحرار فيما تعتقد، أحرار فيما تفكر، وهذا باب مفتوح لمحبي أهل البيت، والخطاب موجه في هذه القناة لمحبي أهل البيت. القناة اسمها المودة، والمودة عنوان شيعة أهل البيت الذين وفوا لرسول الله أجره، هم شيعة أهل البيت، غيرهم لم يفوا لرسول الله أجر الرسالة. فهذا العنوان هو عنوان شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن لسنا مسؤولين عن هداية البشر، لسنا بأنبياء، لسنا بأئمة، ولا نمثل جهة مثلا تدعي الزعامة للشيعة أبدا. نحن مجموعة من خدمة الحسين، وهذا أشرف عنوان نختاره لأنفسنا. أنا شخصيا وهذا شيء في قلبي وليس أريد أن أظهره للإعلان عنه، دائما أكرره وأقوله، أنا أحب أن أموت بهذا العنوان وأن أحشر بهذا العنوان، بعنوان خادم الحسين عليه السلام. نحن مجموعة من خدمة الحسين كأولئك الذين يخدمون في سائر الحسينيات، في سائر المواكب الحسينية، نحن مجموعة من خدمة الحسين نرفع أصواتنا فنقول يا حسين. البرامج التي نقدمها هي تفسير لهذه الكلمة، كلمة يا حسين تحتاج إلى شرح. نحن خدمة حسينيون ننادي يا حسين، هذا هو شعار خدمة الحسين. هذه البرامج هي عبارة عن شرح لهذا الشعار، لا نطلب شيئا آخر. لذلك هذه الأمور الجانبية، هناك الكثير من الرسائل فيها أسئلة عن جهات، عن أشخاص، أنا الحقيقة لا أعبأ بهذه الأمور، لذلك سأغض الطرف عن الكثير من هذه الرسائل. الرسائل التي فيها ما فيها من حديث، من سؤال، الجواب عن يكون سببا لشد قلوب شيعة أهل البيت لأهل البيت، أنا برسم الخدمة في الإجابة على مثل هذه الرسائل وأعتذر عن البقية. هناك أيضا مجموعة كبيرة من الرسائل تسأل عن قضايا شخصية تخصني، أنه حتى عن أكل أو عن لبس، عن أي شيء ألبس أو عن أي شيء لا ألبس، عن أي شيء أكل، أين أذهب، أسئلة عن الأخوة العاملين في القناة، عن كادر القناة، عن المصادر المالية. أنا أقول ما شأنكم بهذه الأمور أيها الأخوة الأعزاء؟ هذه أمور شخصية، الأمور الشخصية لا شأن للآخرين بها. أنا أسأل الأخوان، هل يسألون القنوات الأخرى عن هذه الأمور؟ لماذا نحن نسأل يعني؟ الآن الذين يسألون وبكثرة عن المصادر المالية لهذه القناة، أنا تحدثت فيما مر عن هذا الموضوع بشكل مجمل، لكن الآن لو أريد أن أجيب وأقدم أوراق بالمصادر المالية، ما الدليل على صدق هذه الأوراق؟ ما هو الدليل على صدقها؟ كيف تتأكدون من أن هذه المعلومات صادقة؟ هذا أولا. وثانيا، يبدو أنكم تملكون شركات محاسبة، لأنه القنوات كثيرة، إذا كان كل قناة تريدون أن تنظروا إلى برامجها، تتابعوا برامج القناة، لابد أن يكون عندكم كشف بالحسابات المالية، فلابد كل واحد يشتغل عند 2 أو 3 من المحاسبين، ولابد أن تكون هناك شبكة اتصال، لينك ارتباط مع البنوك للتأكد من هذه الأرقام والحسابات. هذه أشياء يعني لا أعتقد لها أهمية. وبشكل مجمل أنا أقول للأخوان يعني الذين يشترطون في متابعة برامج القناة أن يعرفوا حياة الشخصية بكل تفاصيلها، يكتبون لي اكتب لنا أو تحدث عن حياتك الشخصية بكل تفاصيلها. هؤلاء الذين يريدون مني أن أتحدث عن حياتي الشخصية بكل تفاصيلها، وعن تأريخك بكل تفاصيله، وعن الأخوة العاملين في القناة بكل تفاصيلهم، وعن المصادر المالية بكل تفاصيلها. هؤلاء الأخوان الذين يريدون منا أن نتحدث في مثل هذه الموضوعات، نحن سنهمل هذه الرسائل، لأنه هذا كلام لا فائدة فيه. وأقول قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه الأمور أنا لن أتحدث عنها، لكن أقول لهؤلاء الأخوة، إذا كانت القضية مشروطة بهذه الأمور، لماذا تتابعون القناة؟ قنوات كثيرة موجودة، هناك يعني قنوات كثيرة، لم يقف الأمر على هذه القناة. مثلا بعض الأخوة يقول: لا تعجبني برامج القناة. لماذا تتابعها إذن؟ إذا كان برامج القناة لا تعجبك، لماذا تتابعها؟ أنت حينما تقول لا تعجبني يعني أنك تتابعها وتخرج بهذه النتيجة، لماذا تتابعها؟ نحن قناة متواضعة في عداد المئات من القنوات، هناك قنوات إباحية، هناك قنوات للغناء، هناك قنوات للرياضة، هناك قنوات وثائقية، هناك قنوات تعرض برامج تاريخية فقط، هناك قنوات للدراما، قنوات للسينما، قنوات للقرآن فقط، قنوات لكل شيء، حتى للفوالين، لتفسير الأحلام، للكهانة والسحر والشعوذة، لكل شيء في هذا العالم الآن قنوات، لعشائر البدو العربية الموجودة في السعودية، كل عشيرة من عشائر البدو عندها قناة. الآن القنوات يعني أعداد هائلة موجودة في العالم، نحن قناة من هذه القنوات. إذا كانت قناتنا قناة ضالة ومضلة، فما أكثر القنوات الضالة والمضلة؟ حسب المثل العراقي: يا ستة سويت الستين. هناك الكثير من القنوات الضالة والمضلة، فلا تسمعوا لها، لا تعبؤوا بها، مثل بقية القنوات الضالة والمضلة. إذا كان يعني هذه المواقف معتمدة على أساس إصلاح المجتمع، أنتم لستم مسؤولين عن إصلاح الناس، وحتى لو كنتم مسؤولين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط فيه للشخص الذي تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر أن يتأثر، أن يكون قابلا للتأثير، وأن يكون عارفا بخطئه. أنت متأكد؟ لربما هو يعمل وفقا لرأي أنت لا تعرفه، هذا مذكور في كل الرسائل العملية. الشخص الذي يقوم بأمر أنت تتصور بأنه منكر، لابد لهذا الشخص أن يكون معتقدا بأنه هو منكر. إذا كان لا يعتقد بأنه منكر، لا يحسب عليه منكر. وكذلك لابد أن تؤثر فيه. نحن ما موفقين لأن نقبل يعني هذه التوجيهات، ماذا نصنع؟ فنحن في عداد القنوات الضالة والمضلة، احسبونا واتركونا. يعني فلذلك أنا أقول الكثير من هذه الرسائل، الكثير من هذا الكلام نحن لا نعبأ به. أنا مررت في حياتي بتجارب كثيرة وتجربة طويلة عندي في العمل الإسلامي، أكثر من ما يقرب من 35 سنة أنا في العمل الإسلامي، في العمل الإسلامي وفي المعارضة السياسية أكثر من ما يقرب من 35 سنة، فمررت بأشياء كثيرة وتجارب كثيرة. وفي معترك هذه السنين التي مرت، في معترك الحياة، وشيء طبيعي تحدث الخلافات والنزاعات، كان من جملة الأمور التي رأيتها في حومة وغى هذه المشاكل أن هناك من الجهات تتبنى سياسة معينة مع الذين يخالفونها في الرأي وفي التوجه. أنا عمليا طبق هذا البرنامج علي وطبق على آخرين، لا قلت فقط علي وإنما طبق على آخرين. مثلا أحد الجهات، وأنا أحفظ هذا البرنامج، هذا مكتوب وكانت عندي منه نسخة مكتوبة بخط اليد، وأعرف الأشخاص الذين كتبوا بالأسماء وعلى آخره. القضية فيها تفصيل كثير، فقط أنا أقتطع هذا المقطع أنه مثلا كيف يتعاملون مع الشخص الذي يخالفهم في الرأي. يقولون نتعامل معه بالأسلوب التالي: أولا إنهاكه بالدعايات، ثانيا إشغاله بالتوافه، ثالثا اتهامه بالتجسس والعمالة لجهات أجنبية. وحق الحسين هذه النصوص مكتوبة، لست أنا الذي أقولها، وكثيرون يعرفون هذا الكلام. أولا إنهاكه بالدعايات، ثانيا إشغاله بالتوافه، ثالثا اتهامه بالتجسس والعمالة لجهات أجنبية، رابعا التشكيك في مصادره المالية، خامسا تأليب السلطات المحلية عليه. وتضاف فقرة هنا: فإن الاستعانة بالسلطات المحلية في مثل هذه الحالة وإن كانوا من الظالمين ليس ركونا على الظالمين. أنا شخصيا عمل معي بهذا البرنامج بكل تفاصيله عبر هذه الفترة الزمنية، هناك الكثير من الناس الذين هم على معرفة بي ومقربة مني يعرفون هذه التفاصيل، لا أريد الحديث عنها هنا. لكن أنا أقول الكثير من هذا الكلام الموجود والذي ذكرته الرسائل هو في طوايا هذا، وهذا البرنامج عمل به معي ومع غيري كثيرين، وهذا البرنامج هناك الكثير من الجهات تعمل به. أنا هنا لا أشير إلى جهة بعينها الحقيقة، لأنني لا أحب أن أضع يدي على مواضع الجراحات، ولذلك أحد الأسباب التي لا أريد الحديث عن تفاصيل شخصية لأنني سأضطر، لأن حياتي فيها محطات كثيرة، سأضطر حين أقف عند هذه المحطات أن أتحدث عن أسماء ومسميات، ويجرني هذا لكلام أنا في غنى عنه ولا أريد الخوض فيه، ولا أريد أن أجعل من هذه القناة مسرحا للمهاترات وقال فلان وقال علان. نحن نريد أن نجعل من هذه القناة مسرحا لحديث أهل بيت العصمة، مسرحا للزهراء ولآل الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نريد أن نجعل من هذه القناة ميدان لحديث محمد وآل محمد، لا للحديث عني شخصيا أو عن الآخرين. لذلك يعني الكثير من الرسائل التي تتناول هذه المطالب أنا سأغض النظر عنها ولن أذكر بأنها قد وصلت، وهذا عذر مسبق. والذي أرجوه من الأخوة يعني أن لا يرسلوننا مثل هذه الرسائل، لأننا سوف لن نهتم بها، لأنها ليست من شؤوننا وليست أنا من اهتماماتي شخصيا لا أهتم بها. وهناك أيضا رسائل قد تتناول مطالب وتفاصيل أخرى جانبية بعيدة عن واقعنا الشيعي، قضايا بعيدة عن الواقع الشيعي، قضايا بعيدة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تجرنا بعيدا عن هذا الموضوع أيضا سأهملها. الحديث عن شيعة أهل البيت، هناك لكل عمل مجال وتخصص، مجالنا وتخصصنا في هذا الباب، نحن نريد أن نخرج من باب أهل البيت وندخل إلى باب أهل البيت، ولا نخرج من غير هذا الباب ولا ندخل إلى غير هذا الباب. نريد أن يكون المخرج والمدخل في حياتنا هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن نريد أن نحجز مقعد ومقاعد في سفينة النجاة، وما نريد أن نخرج من هذه المقاعد. الخروج عن هذه المضامين، عن مضامين أهل البيت، أنا لا أعتقد لا هو بالذي ينير القلب ولا هو بالذي ينير العقل ولا فيه منفعة دينية ولا دنيوية. لذلك أنا سأحصر الكلام في الحلقات القادمة فقط فيما يرتبط بأهل البيت، وإذا كان هناك أشياء تحتاج إلى إجابات مهمة في ما يطعن به الطاعنون نتناولها بشكل سريع ومختصر. ربما أطلت عليكم الكلام بعض الشيء، لكن أنا أحببت أن أشير إلى هذه الملاحظات حتى الأخوان تتضح عندهم الصورة، حتى لا يتصور أحد أننا أهملنا رسالة من دون سبب. السبب هو هذا الأمور، وهذا هو البرنامج، ولكل برنامج خصوصياته. الآن أتناول بعضا من الرسائل التي بين يدي. الرسالة الأولى، الرسالة الأولى وردتنا من السيد عباس الياسري. أقول سيدنا الرسالة وصلت، الرسالة المصحوبة بالصورة الفوتوغرافية. الرسالة وصلت وطويلة بشكل سريع، أجيب على ما جاء فيها. تشير في رسالتك إلى أنك قرأت الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأشركتنا وأشركت الأخوة في القناة في ثواب هذه الزيارة. أقول تقبل الله زيارتك سيدنا، أسألك الدعاء ووفقت لكل خير. تشير إلى أنك كنت تريد أن تحلق في الأعالي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك محلقا في الأعالي دائما. وتشير إلى حديثي الذي كان في برنامج الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله عليه، عن العلاقة بين التشريع والتكوين، وسؤالك هل أن قوانين الطبيعة مثل قانون العلية واستحالة اجتماع النقيضين، هل هذه القوانين سارية في النشأة الأخرى؟ هذا الموضوع الحقيقة بحاجة إلى شرح أكثر. الإجابة المقتضبة السريعة لن توضح المطلب بشكل بين. إن شاء الله في مناسبة أخرى أتناول هذا المطلب، موضوع التكوين والتشريع، سوف أعود مرات ومرات للحديث عن هذا المطلب. السؤال الآخر، تتحدث خلاصة السؤال عن الطريقة أو المنهجية التي أعتمدها في قضية الأخبار والكتب الرجالية. هذا موضوع واسع سيدنا، وأنا أعدك سأجيب عنه بشكل مفصل إن شاء الله تعالى. هذا موضوع مهم وتكرر من جملة من الأخوة الذين أرسلوا رسائلهم، أنا سأتحدث عن هذا الموضوع وبشكل مفصل إن شاء الله تعالى. وتسأل عن هل توجد محاضرات صوتية لشرح كتاب بداية الحكمة أو كتب فلسفية أخرى. الحقيقة ليست بأيدينا مثل هذه الأشرطة. أنا درست هذا الكتاب وغيره من كتب الفلسفة في سنين ماضية، لكن لا توجد يعني في يدي أشرطة لتلكم الدروس. والسؤال الأخير، تتحدث عن أن رابط المودة دوت تي في الصوتي لا يعمل. والسؤال إليك أبو جاسم. إن شاء الله.
في الصفحة الرئيسة لبرامج القناة المودة دوت تي في، أنا بالحقيقة ما أعرف أنه السيد يخصص أي حلقة من الحلقات، أنا أحكي بالجملة بالمثال نأخذ الحلقة الأولى، طريقتين للاستماع على الملف الصوتي أو للتحميل من خلال الرابط هذا اللي هو مكتوب الأوديو. بعض المستخدمين للإنترنت إكسبلورر ممكن أنه ينزلون هذا الشيء، احنا تحدثنا بالحلقات السابقة عن هذه القضية، ممكن استخدام الأوديو الصوتي فقط أو تحميله من خلال برنامج الريال بلاير. بهذه الطريقتين، أما طريقة التحميل المباشر أو طريقة التحميل من خلال برنامج الريال بلاير في كل البرامج ليس فقط في هذا البرنامج. ونصحنا مسبقا أنه استخدام فايرفوكس هو أفضل لكل برامج القناة أو لكل البرامج اللي ممكن استخدامها من خلال المنتديات والقنوات الشيعية.
الكلام الأخير الذي جاء مذكورا في الرسالة سيدنا سيد عباس عن قضية رقم التليفون، نعم رقم التليفون وصل سيدنا، وإن شاء الله في الظرف المتيسر سأتصل بك تليفونيا. سلامي لك وللعائلة الكريمة ودعائي لك ولجميع الأخوة المؤمنين الذين هم بقربك، وأسألك الدعاء والزيارة سيدنا، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. رسالة من الأخ العزيز معنونة الأعرجي، من السيد الأعرجي من هولندا، يقول في هذه الرسالة، وأنا قرأت رسالته أعتقد في الحلقة الماضية، وكان يسأل عن قضية وصية النبي لعلي فيما سيكون بعده، وقلت بأنه سيدنا راجع الحلقة السابعة من الملف الفاطمي، فيقول بأنني رجعت إلى الحلقة ووجدت جوابي. دعائي لك بالتوفيق، وأسألك الدعاء والزيارة، والسلام عليك وعلى جميع الأخوة المؤمنين الذين هم بقربك. رسالة من الأخ قيس الليبي يذكر فيها بأنه من الذين اهتدوا قريبا بهدي محمد وآل محمد. زادك الله هدى أخي قيس، وفقت لكل خير، وحشرنا الله وإياك تحت راية محمد وآل محمد، وها أنك قد ركبت في سفينة النجاة. نسأله تعالى أن يبقيك ويبقينا في سفينة النجاة. إنما مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. أسأله تعالى أن يبقيك ويبقيني ويبقي من أحب في سفينة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رسالة من السعودية من الأخ أبو حسن يقول بدون مجاملة، أنتم سحبتم البساط من كافة القنوات. أقول أخي وعزيزي أبو حسن، أنا أشكر اهتمامك، وسلامي وتحياتي لك والعائلة الكريمة، لكننا لا نفكر بهذه الطريقة أن نسحب البساط من كافة القنوات، فلسنا في سوق تجاري وتجار نتنافس فيما بيننا ليسحب البساط هذا التاجر من الآخر، ولسنا في ساحة صراع على الملك والسلطان. نحن نتكامل مع بقية القنوات الشيعية المحبة لأهل البيت، نحن نتكامل مع أخواننا في قناة الأنوار، في قناة الزهراء، في قناة المعارف، في قناة كربلاء، في قناة الفرات، في قناة الكوثر، مع كل القنوات الشيعية الأخرى نتكامل معها، نشد أزرها بقدر ما نتمكن، ولا نفكر بهذه الطريقة. أنا أعلم بأن هذا من حسن ظنك وأردت أن تعبر بطريقة وأخرى، فلربما حدث هذا التقصير في التعبير. نحن لا نفكر بهذه المنهجية أبدا، نحن نفرح كثيرا حينما نسمع القنوات الشيعية تشدد حديث أهل البيت، والله نفرح كثيرا حينما نسمع القنوات الشيعية تركز على ذكر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الرسالة التي بعدها من السعودية أيضا رسالة طويلة، الذي أرسل الرسالة ترك عدة علامات استفهام محل اسمه، وضع 7 علامات استفهام محل اسمه للأخ الذي أرسل الرسالة من السعودية، وتحدث فيها عن المعاناة التي يعانيها الشيعة هناك. لا أريد أن أقرأ ما جاء فيها، الرسالة طويلة، وذكر بعض المصاديق وأشار قائلا يخاطبني: هل تعلم أن برنامج السيد كمال الحيدري قد حصد بعض أهل الوهابية إلى التشيع، وصارت عندنا ضجة بسبب استبصار البعض، وهذا شيء متوقع. برنامج السيد كمال الحيدري برنامج ممتاز جدا، برنامج مشحون بالتحقيق العلمي، ومتوقع جدا أن يترك هذا الأثر الكبير على مخالفي أهل البيت. هذه قضية طبيعية جدا وما هي بغريبة. وذكر أشياء أخرى أنا لا أريد أن أشير إليها بخصوص قناة المودة الفضائية. رسالة من الأخ محمد أبو علي المرتضى من العراق، رسالة طويلة، لكن هو يطلب فيها منا أن يكون هناك برنامج عن الإمام الرضا عليه السلام، وإن شاء الله أحاديثنا كلها عن الأئمة، وإذا يعني صارت الفرصة مناسبة ستكون هناك أحاديث عن الإمام الرضا، وإن كان في برنامج محطات تاريخية كان هناك حديث في هذا البرنامج من سيد مؤيد الحسيني ومن الأخ محمد الحلي حول المناظرات وحول قضية الإمام الرضا في زمان المأمون. وأيضا يسأل: هل أن زيارة الإمام الرضا أفضل من زيارة الحسين عليه السلام؟ هذا موجود في الروايات، أن زيارة الإمام الرضا أفضل من زيارة الإمام الحسين، ولكن هذه قضية مشروطة. أفضل الزيارات هي زيارة الحسين، وإنما قيل بأن زيارة الإمام الرضا هي أفضل لقلة الزائرين، لذلك نحن في الزيارة الجوادية: السلام عليك أيها القليل الزائرين، يا قليل الزائرين. وهذا الموضوع موضوع يحتاج إلى شيء من التفصيل. قضية الأفضلية هذه راجعة إلى الظروف المحيطة بأي مسألة من المسائل، فما قيل في الروايات من أفضلية زيارة الإمام الرضا مردها إلى هذا الأمر، وهذا بينته الروايات، هذا التبيان ليس من عندي، هذا المعنى بينته الروايات، وإلا فزيارة الحسين عليه السلام هي الزيارة الأولى. شعار أهل البيت زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتقول أيضا أخي محمد أبو علي المرتضى بأنك تجبر أطفالك وهم صغار السن لأن يسمعوا برنامج الملف الفاطمي. أقول هذا ليس حسنا أخي يا محمد، يعني الأطفال ما ذنبهم أنك تجبرهم على أن يسمعوا برنامج الملف الفاطمي؟ الأطفال لهم حرية اللعب، حرية الحركة، نومهم، طعامهم، شرابهم يختلف عن الكبار، قد يؤثر تأثيرا سلبيا على الأطفال. أنا أقول لك صريحا، أنا لا أدري عائلتي تتابع البرنامج أو لا تتابع البرنامج، هذه قضية العلاقة بأهل البيت، ولا أعلم حتى أهلي مثلا في العراق، أخواني أخوتي عائلة الكبيرة في العراق يتابعون هذا البرنامج أو لا، لست مهتما بهذا الأمر. قضية حب أهل البيت والعلاقة بأهل البيت هذه قضية مثل قضية المغناطيس، هناك مغناطيس هناك برادة حديد، مجرد أن يقترب المغناطيس من برادة الحديد برادة الحديد تذهب إلى المغناطيس،
لا تدري هل المغناطيس جذبها أم هي انجذبت إلى المغناطيس. تضع المغناطيس وقرب برادة الحديد منه ستراها تسرع ملتصقة به، فلا ندري هل أن البرادة هي التي ذهبت مشتاقة إلى المغناطيس، أم أن المغناطيس كان مشتاقا إليهما، أم أن أحدهما مشتاق إلى الآخر. قضية حب أهل البيت والعلاقة بأهل البيت قضية خارج حتى خارج الأمر التربوي، لا يعني أن الأمر التربوي ليس له مدخلية قطعا، لكن الأمر التربوي الذي يكون في ضمن الطريقة السليمة والصحيحة. أن يعيش أطفالك في جو مفعم بذكر أهل البيت هذا يؤثر، أن يأكل أطفالك طعام حلال وفقا لمنهج أهل البيت هذا يؤثر، أما أن يجبر الأطفال على أن يستمعوا لبرنامج معين لشخص معين لبرنامج الملف الفاطمي أو غيره هذا برنامج طويل ولا أعتقد أنهم سيفهمون منه شيئا، هذه قضية قد تنفر الأطفال. الأطفال الأولاد البنات إذا لم يأتوا عن قناعة الإجبار لن يؤثر شيئا. أفضل عامل في التربية هو صناعة الجو، هو صناعة القدوة. أن تكون قدوة وأسوة لأطفالك في حب أهل البيت هم سينجذبون إلى حب أهل البيت. أنت أصنع جوا، هذا الجو هو يدفعهم لحب أهل البيت، لا أن يجبروا على الاستماع لبرنامج معين، ليس صحيحا هذا. وعلى أي حال فهذا يكشف عن علقتك الشديدة بأهل البيت، لكن لا أن تكون بهذه الطريقة، أن تكون بالطريقة المناسبة. دعائي لك بالتوفيق، أنت مجاور لباب الحوائج موسى بن جعفر، دعائي لك بالتوفيق، وأطلب منك مني أنا شخصيا ومن جميع الأخوة الذين هم معي هنا في هذه المؤسسة أن تذكرنا عند زيارتك لباب الحوائج ولإمامنا أبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. أسألك الدعاء، أتمنى لك التوفيق، سلامي لك وللعائلة الكريمة وقبلات الحارة لولديك لهذين الطفلين الصغيرين، بلا ذنب أنت تجبرهم على أن يستمعوا لحديثي، علي المرتضى وأبو الحسن، قبلات الحارة لهما وأسألك الدعاء. رسالة من الأخ أبو حوراء، من العراق، وهو يتحدث عن حديث القارورة، القارورة التي كانت عند أم سلمة فيها تربة الحسين والتي تحولت إلى دم عبيط، ويحب التواصل مع الإخوان في برنامج أطباء المودة. أنا سأحيل الرسالة هذه أخي العزيز أبو حوراء إلى الأخوة، إلى الدكتور باسل أبو زينب وإلى الدكتور زياد أبو مهدي، أحيل الرسالة إليهم، وأرقامك التليفونية موجودة وإن شاء الله يتصلون بك إذا يستطيعون أن يقدموا لك شيئا في هذا المشروع الذي أنت تتحدث عن، وإن كنت أظن القضية ليست بهذه السهولة لكنني سأعطيهم هذه الرسالة. سلامي لك ودعائي لك بالتوفيق، وأسألك الدعاء والزيارة، وتقول بأنك كنت في زيارة الإمامين الكاظمين وقد خصصتنا بالزيارة وبالدعاء جميعا، تقبل الله منك، زادك توفيقا، وحشرنا وإياك مع موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. رسالة من الأخ العزيز الفاضل أحمد زيد الصنعاني من اليمن، من صنعاء. رسالة جميلة أخي أحمد، سلامي وتحياتي لك وللعائلة الموقرة ولجميع أخواننا من محبي أهل البيت هناك عندك في اليمن السعيد. فالرسالة يقول: كنتم قد وعدتمونا رسالة طويلة لكن أذكر منها هذا الأمر. كنتم قد وعدتمونا في إحدى حلقات برنامج ندوة المودة بأن تخصصوا حلقة للحديث عن النظرية النسبية وأينشتاين، ونظرا لأهمية هذا الموضوع إلى آخر الكلام، فهو يطلب الحديث عن النظرية النسبية وأينشتاين. أنا أقول سأجيب طلبك إن شاء الله، إن لم يكن في الحلقة القادمة ففي الحلقة التي بعدها بحول الله تعالى وقوته. أسألك الدعاء، سلامي لك ولجميع من تحب. رسالة طويلة من الأخ حيدر عبد الصاحب من السويد، والرسالة هي مرسلة له، وهذه الرسالة الحقيقة أنا رأيتها على مواقع الإنترنت. رسالة في الصفحة الأولى، الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، وهذا مصداق من مصاديق الرسائل التي الكثير من إخواننا المؤمنين يريدون مني أن أرد عليها، وهو ما يذكره المخالفون لأهل البيت على مواقع الإنترنت. مثلا هذه الرسالة مذكور فيها أسماء من أهل البيت ومن الصحابة وزواج بعضهم من البعض الآخر، وأعتقد الكثير من الأخوان رأوا مثل هذه الأمور موجودة على الإنترنت. وما هي بغريبة؟ هذه ثلاث صفحات فيها من الأسماء والمسميات من بني هاشم، من آل النبي، ممن تزوجوا من الصحابة، أو أن بعض الصحابة أو بعض أولادهم تزوجوا من آل النبي أو من بني هاشم، أو أن بعض الأئمة سموا أبناءهم بأسماء الصحابة وغير ذلك. مثل هذه المطالب التي يريد أن يصل منها جامع هذه المطالب إلى أن هناك انسجام بين أهل البيت والصحابة، هذا هو الموجود في الرسالة. والأخ حيدر عبد الصاحب من السويد يسأل يعني عن هذه الرسالة، أو ما الجواب على ذلك. أنا أقول لأخي العزيز حيدر، أولا أنا يمكن أن أجمع أكثر من هذا، يعني هذا الذي جمع هذه الأسماء، أسماء من آل النبي أو من بني هاشم تزوجوا من عوائل الصحابة، أو بالعكس من الصحابة وتزوجوا من آل النبي ومن بني هاشم، أو أن الأئمة سموا أولادهم بأسماء الصحابة. صحيح هذه الأشياء الموجودة مذكورة في الكتب، منها ما هو مذكور في كتبنا الشيعية ومنها ما هو مذكور في كتب غير شيعية، هذه القضايا موجودة، وما جاء مذكورا من مصادرها مثلا ذكر الإرشاد للمفيد، مقاتل الطالبيين للأصبهاني، كشف الغمة للأردبيلي، ومطالب أخرى، عمدة الطالب، طبقات ابن سعد، ومصادر أخرى. هذه المصادر منها ما هو شيعي ومنها ما هو غير شيعي. هذه خلاصة الرسالة، وأأمل أن وفقت لذكر حقيقتها بالكامل. أعيد الكلام حتى لا يكون أن يفهم بأنني مثلا تركت شيئا مهما في الرسالة. الرسالة نقلت من مصادر شيعية ومصادر غير شيعية. مضمون الرسالة مجموعة أسماء من آل النبي تزوجوا من عوائل الصحابة، مجموعة من الصحابة تزوجوا من آل النبي، بعض الأئمة المعصومين سموا أولادهم بأسماء الصحابة. الأخ حيدر يطلب تعليقي، أقول أولا هناك حالات أكثر من هذه موجودة يمكن أن أضيفها إلى هذه القائمة، يعني جاء مذكورا في كتب السير، في كتب التاريخ، في كتب الحديث، أسماء من آل النبي تزوجوا من عوائل الصحابة وبالعكس، ومثل هذه الأمور التي يريد من جمعها ونشرها أن يشير إلى أن الصحابة وأن آل النبي ما كان فيما بينهم مشاكل. فبالإمكان أن نضيف أسماء أخرى، ولكن هذا لا يغير من الحقيقة شيئا، لأنه إذا كانت الأمور تفهم هكذا، أنا بالمقابل ممكن أن أجمع أيضا من كتب شيعية وسنية كثرة الخلافات وعمليات القتل والتكفير واللعن وإلى غيرها مما قام به الصحابة مع أهل البيت، وكذلك المواقف الشديدة من اللعن والبراءة مما قام به أهل البيت مع الصحابة، وأكثر من هذا بكثير، وهذا أيضا ليس بدليل. الدليل ليس هكذا يفهم، هذه قرائن ليست أدلة. الأدلة هناك أصول وثوابت وقواعد، وهذه الأصول وصلت إلينا بالنسبة لنا نحن نقتنع بها، ربما الآخرون لا يقتنعون، هذا أمر خاص بهم، هم يقتنعون بشيء آخر. لماذا هم حينما يعتقدون بأن الراوي الموجود في صحيح البخاري ثقة لهم الحق، لكن حينما نحن نعتقد بأن الراوي الموجود في كاف الكلين ثقة ليس لنا الحق؟ لماذا؟ لماذا؟ هم لهم الحق أن يعتقدوا بأن البخاري صحيح بكامله ورواياته صحيحة، لهم الحق في ذلك، وهذا لا يؤذينا، قضية تخصهم. يوم القيامة نحن نحاسب عن أعمالنا وعن عقائدنا، وهم يحاسبون أيضا. وهناك ننظر لمن الفلج، هناك تتبين الحقائق. فحينما هم يذكرون شيئا ويعتقدون به لهم الحرية والحق، ونحن لنا أيضا الحرية والحق الكاملة. الزمان تغير، لماذا يبقى الشيعة في هاجس الاهتمام لما يقوله المخالفون؟ لماذا يبقى الشيعة دائما في حال الدفاع؟ لماذا لا تنتقلون إلى حال الهجوم؟ أنا لا أطالب بالهجوم ولا أمارس سياسة الهجوم أبدا، وكل برامجي هي عرض للحقائق، لكن أقول إلى متى يبقى الشيعة في حال الدفاع؟ لماذا نبقى نحن نتلقى الإشكالات والشبهات؟ لماذا لا نثير عليهم الإشكالات والشبهات وهي بالآلاف في كتبهم؟ لماذا يحدد مواضيع معينة للقنوات الشيعية أن تبحث فيها وهي مواضيع تقليدية أكل الدهر عليها وشرب، وما يؤتى به من أدلة الجماعة نظفوها من كتبهم وليش موجودة في كتبهم؟ للعلم الكثير من الأمور التي تتردد في القنوات الشيعية وعلى المنابر الشيعية هي غير موجودة في كتب المخالفين، لأنهم قد نظفوا كتبهم منها، وغير موجودة أو إن كانت موجودة فهي في كتب وصموها بأنها ضعيفة ولا يعتمد عليها، لكن بقي في الكتب الصحيحة عندهم هناك الكثير الكثير مما لم يعرض لحد الآن. فلماذا نحن دائما في حالة حيرة أو في حالة اهتمام لما يقوله الآخرون؟ نحن عندنا قضايا واضحة. أنت حينما تقرأ الزيارة الجامعة وتعرف منزلة أهل البيت من الزيارة الجامعة، حينما تقرأ كتاب الحجة من كتاب الكافي وتعرف منازل أهل البيت، لست بحاجة للبحث في هذه المسائل الجزئية التي لا قيمة لها. أولا، نحن لا نعتقد بوجود كتاب عند الشيعة صحيح من أوله إلى آخره، فيمكن أن أقول بأن أكثر هذه القضايا حتى لو جيء بها من الكتب الشيعية هي ليست صحيحة. أنا لا أقول هذه ليست صحيحة، للعلم أنا أقول بعض هذه الحالات المذكورة لم تثبت عندنا، لكن الكثير من هذه الزيجات المذكورة والمصاهرات ثابتة موجودة، أنا لا أنكرها، لكن لو أردت للجدل كما يفعل هم حينما يحصرون في زاوية يكذبون الخبر، أنا لا أكذب هذه الأمور، وإنما أفهمها وأضعها في محلها. إذا لم نكن واقعيين ولم نكن صادقين مع أنفسنا، كيف نتوقع من الآخرين أن يصدقونا؟ نحن بحاجة أولا أن نكون صادقين مع أنفسنا. لذلك إذا كان عندنا نقص أو عيب، أنا أقول عندنا هذا النقص الفلاني، هذا العيب الفلاني، أولا أن نكون صادقين مع أنفسنا حتى نتمكن أن نجعل من الآخرين أن يصدقونا. نحن لا نحمل حقدا على أحد، نتمنى لكل الخلق أن يرتبطوا بأهل البيت، ونتمنى لكل السنة أن يأتوا إلى طريق أهل البيت، لكننا لا نجبر أحدا على ذلك ولا نريد الشر لأحد. هذه تربية أهل البيت التي تعلمناها منهم، لكن هناك حقائق لابد أن توضع الأمور في نصابها، لابد أن يقال للسيء سيء وللحسن حسن، وإلا ستلتبس الأمور، سيضيع الحق من الباطل. يمكن أن أقول بأن هذه المعلومات غير صحيحة، وإن جاء بها من كتب شيعية، إن جاء بها من كتب غير شيعية فنحن لا نعتقد بالكتب غير الشيعية، وإن جاء بها من كتب شيعية فإننا أيضا لا نعتقد بصحة كتاب كامل من كتب الشيعة. كل الكتب الشيعية نحن نعتقد، حتى الكتب التي هي في أعلى درجات الوثاقة نقبلها بالجملة لا بالتفصيل، حتى كتاب الكافي، أشرف الكتب عندنا هو كتاب الكافي، نحن نقبله بالجملة لا نقبله بالتفصيل. فهذه الأرقام التي ذكرت بالمقابل يمكن أن نذكر معها حالات القتل، فما قيمة مصاهرة لو أردنا أن نقيس الأمور بهذا المقياس مع حالات القتل؟ ما قيمة المصاهرة؟ عمر بن سعد كان فيما بينه وبين علي الأكبر رحم، لذلك لما خرج علي الأكبر للمعركة ماذا قال سيد الشهداء؟ قال: يا ابن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي. لأنه بين ليلى أم علي الأكبر وبين أم عمر ابن سعد صلة قرابة، لكن ما قيمة هذه القرابة؟ هذه أعتقد ما ذكرت هنا، غير مذكورة هنا. أنا قلت هناك حالات غير موجودة، يمكن أن أضيف حالات كثيرة أخرى لصلة القرابة الموجودة، لكن ماذا فعل عمر ابن سعد؟ ألم يرفع صوته؟ أول سهم انطلق إلى خيام الحسين، من الذي رمى؟ رمى عمر ابن سعد وقال: اشهدوا لي عند الأمير. هذا أول سهم، أول أمر. وآخر أمر حينما نادى: يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين. أتدري في كتب المقاتل لما قتل الحسين بحثوا في الجيش، مع أنهم قتلوا الحسين، قتلوا الحسين وقتلوا أهل بيته، لكن بحثوا في الجيش عن مجموعة تركب الخيول وتدوس الحسين بحوافر الخيل، بصعوبة وجدوا 10 وكلهم من أبناء العواهر، كلهم من أبناء الحرام. يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين، هذا الأمر الذي صدر من عمر بن سعد. فماذا نفعت صلة الرحم؟ صلة الرحم والزواج والمصاهرة لا قيمة لها، الأمور لا تقاس هكذا. نحن إذا أردنا، ولذلك أنا أقول أنا لا أريد أن أنشغل بهذه الأمور التي هي من التوافه وليست أمور مهمة، هؤلاء يريدون أن يشغلونا بالتوافه. أنا قبل قليل قلت هناك جهات عندها برنامج، وهذا موجود في أكثر من جهة، ليس فقط في جهة معينة، يعملون مع الطرف الآخر إنهاكهم بالدعايات، إشغالهم بالتوافه، توافه هذه يشغلوننا بها أعداء أهل البيت. هذا برنامج ومطبق في دول مختلفة من العالم، هذا ليس مخصوص بجهة معينة للعلم، ومطبق عبر التاريخ، وأيضا المخالفون لأهل البيت يطبقونه باتجاهنا. هذا إشغال بالتوافه. نحن إذا أردنا أن نكتب قائمة بما جرى على أهل البيت من القتل والذبح من نفس الصحابة، فإن ذلك سيكون أكبر وأكثر. فهل العلاقة تحسب بهذا الميزان أم نحن عندنا موازين وقواعد، وهذه الموازين والقواعد وصلت إلينا من طرق صحيحة وأكيدة من طريق أهل البيت، وشخصوا لنا من هم من الصحابة من أعداء أهل البيت ومن هم من الصحابة من أولياء أهل البيت. هذا محدد في روايات أهل البيت وبشكل واضح. نحن نعتمد على هذه الأصول وعلى هذه القواعد الثابتة، لا على مثل هذه الأمور. هذه الأمور أولا الكثير منها غير ثابت، وأنا لا أريد أن أنفيها بالمرة، لكن ما ثبت منها قد تقول ما تفسيره؟ ما تفسيره؟ هذه قضية تحتاج إلى توضيحات، أنا سأشير إلى بعض هذه التوضيحات. لنذهب إلى القرآن لنلقي نظرة على عوائل الأنبياء. ماذا في عوائل الأنبياء؟ أول عائلة من عوائل الأنبياء عائلة أبينا آدم، قتل قابيل هابيل. ماذا نفعت العلاقة العائلية؟ وهذه عائلة نبي، هذا قرآن، ليس مثل هذه أخبار يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون غير صحيحة، وأنا لا أقول بعدم صحتها أصلا، بعض الحوادث صحيحة ثابتة، لكن هذه عائلة نبي من الأنبياء. فهابيل قتل عفوا قابيل قتل هابيل. لنذهب إلى عائلة أخرى، عائلة النبي نوح، ما هو مصير زوجته؟ ما هو مصير ولده؟ فماذا نفعت علاقة المصاهرة فيما بين نوح وزوجته؟ وماذا نفعت علاقة الأبوة؟ ما هذا قرآن. لنذهب إلى عائلة أخرى من عوائل الأنبياء، لنذهب إلى عائلة النبي إبراهيم عليه السلام. أنا لا أقول هناك مشكلة حدثت، لكن كيف نغصت سارة حياة إبراهيم؟ اقرأوا السيرة واقرأوا التفسير، لماذا أخذ إبراهيم عليه السلام هاجر وولده إسماعيل وتركهم في الصحراء؟ أنا لا أقول القضية وصلت إلى الحد، سارة طاهرة مطهرة وهاجر طاهرة مطهرة، لا أريد الحديث هنا، لكن أقول نغصت على إبراهيم عيشه وحياته. لنذهب إلى عائلة أخرى من عوائل الأنبياء، أنا هنا أتي بنماذج لترى كيف تحدث القرآن عن عوائل الأنبياء. لنذهب إلى عائلة النبي يعقوب، ماذا فعل أولاد يعقوب بأخيهم يوسف؟ وكيف آذوا أباهم؟ وكيف كانوا يسخرون من أبائهم؟ وقصة يوسف معروفة، من الذي فعل بيوسف هذا؟ ما فعل. لنذهب إلى قصة النبي لوط، ما حال زوجة النبي لوط؟ أليس هي التي بلغت الناس من قومه هؤلاء الذين يفعلون الفواحش واللواط، وجاءت بهم إلى دار لوط؟ هذا قصص القرآن، هذه ليس حوادث تاريخية. إذن ماذا نفعت العلائق الرحمية أو المصاهرات؟ لا أثر لها. وحتى حينما تتحدث الآيات في سورة الأحزاب أو في غير سورة الأحزاب عن نساء النبي، ولا أريد الآن الدخول في هذا المطلب، وفي سورة التحريم الموضوع واضح، الحديث عن اثنين من نساء النبي والحادثة معروفة، ومقارنة بين اثنين من نساء النبي، وفي آخر السورة مقارنة مع زوجة النبي نوح وزوجة النبي لوط. فماذا فعلت وصنعت المصاهرات؟ هذا القرآن. أما إذا أردنا أن نتحدث عما ورد في الروايات كقصة النبي صالح وماذا فعلت زوجته به وكانت تؤذيه دائما، وكان يقول الحمد لله الذي جعل بلائي في بيتي ولم يجعله خارج بيتي، حتى من جملة الروايات إن قوما جاءوا طرقوا الباب على النبي صالح فما كان قد خرج إلى الحقل، فخرجت زوجته فتحت الباب قالت ما تريدون؟ قالوا إنا جئنا من القرية الفلانية نريد من النبي صالح أن يدعو لنا كي يمطر الله السماء علينا. قالت لو كان يستطيع أن ينفعكم لنفع نفسه، هو أرض محتاجة للماء. وكان لسانها جدا سليطا معهم. بعد ذلك التقوا بالنبي صالح عليه السلام ودعا لهم ومطرت السماء على أرضهم، فقالوا له يا نبي الله هذه المرأة السليطة من هي؟ قال هي زوجتي الحمد لله الذي جعل بلائي في بيتي داخل البيت. ومثل هذا كثير. من المرأة التي خرجت على يوشع بن نون وقاتلت يوشع بن نون في رواياتنا؟ أليست هي الصفراء التي خرجت بالجيش وحاربت يوشع بن نون الذي كان وصيا لموسى؟ وعندنا في الروايات هناك تشبيه بين الصفراء وبين الحميراء عائشة التي خرجت على علي وصي محمد صلى الله عليه وآله. ما نفع المصاهرات؟ وما نفع المزاوجات؟ وما نفع العلاقات الرحمية؟ قبل قليل كنت أقول بأن القضية قضية العلاقة بأهل البيت قضية مغناطيس وبرادة حديد. هناك قضية جذب، قضية توفيق، قضية حب، قضية عشق، قضية هيام، سمي ما شئت من العبارات. هناك مودة تدفع الناس إلى أهل البيت. فحينما ننظر إلى القرآن وإلى ما ذكر من طبيعة العلائق في عوائل الأنبياء، الآن الحديث أكثر الذين جاء بهم ليس بأنبياء، من بني هاشم. بعض الحالات تخص النبي، بعض الحالات تخص بعض الأئمة، وأكثر الحوادث مع عامة بني هاشم، فما هم بأنبياء. فتلكم هي علائق الأنبياء. أليس ثابت عندنا نحن عند الشيعة أن جعيدة بنت الأشعث هي التي سمت الإمام الحسن؟ وهذه قضية معروفة عندنا، وغير ذلك من قضايا أخرى. قد تقول يعني القضية تحتاج إلى توضيح أكثر، أنا أوضح القضية أكثر، أنا أوضح القضية أكثر من ذلك. قضية المصاهرات والمزاوجات قضايا عرفية، وكان العرب يتزاوجون فيما بينهم وفيما بينهم العداوات، هذه قضية عرفية كانت موجودة في العرف العربي وحتى لا زالت موجودة إلى يومنا هذا. ربما قبائل وعشائر تختلف فيما بينها ومع ذلك تحدث مزاوجات فيما هذه قضية عرفية. قد تقول بأن للإسلام أحكاما وقوانين في اختيار الزوج والزوجة ومثل هذه الأمور، هذه قضية تأتي بالتدريج، هذه مسائل اجتماعية ضمن عرف معين. أنا أقول مثلا مسألة العبودية، فهل الإسلام يشرع العبودية في أصلها؟ أبدا. هذه الكلمة التي تنسب إلى غير علي كلمة علي، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، تنسب إلى غير علي، هذه كلمة علي، فصاحة علي واضحة فيها، نفس علي واضح فيها. في فتح مكة الصحابة دخلوا وأمامهم سعد بن عبادة، ما هو شعارهم؟ كان اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. رسول الله سمعهم قال يا علي أدركهم، خذ الراية منهم، خذها من سعد. أدركه أمير المؤمنين، أخذ الراية ودخل علي وهو يقول اليوم يوم المكرمة، اليوم تصان الحرمة. هذا منطق علي، من هذا المنطق يتفرع هذا الكلام. أي كلام؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هذا المنطق هو هذا المنطق. اليوم يوم المكرمة، ليس اليوم يوم الملحمة للقتل والذبح. اليوم تصان الحرمة، ليس كما قال سعد والصحابة معه، اليوم تسبى الحرمة. هذا منطق علي، اليوم يوم المكرمة، اليوم تصان الحرمة. فنفس هذا المنطق هو هذا المنطق. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أكثر الناس كانوا يعتقون العبيد من هم؟ الأئمة. لكن قضية اجتماعية كانت موجودة وتحتاج لإزالتها إلى أي شيء؟ إلى تشريعات. فلذلك تجد تشريعات هائلة عندنا في الفقه بخصوص قضية العبودية. عندنا باب العتق والانعتاق، وهذا باب كامل في الفقه له أحكامه وتفاصيله. عندنا باب المكاتبة، وهذا باب كامل في الفقه. وعندنا أبواب كثيرة موجودة ومسائل كثيرة في الفقه. باب التدبير مثلا، هذه عناوين موجودة في الكتب الفقهية. التدبير هذا باب، العتق والانعتاق باب، المكاتبة باب من الكتب الفقهية، مثل ما عندنا كتاب الصلاة، كتاب الصوم، هذه أبواب موجودة في الفقه، إلى غير الأبواب التي هي دخيلة ضمن الأبواب الفقهية الأخرى. في قضية مثلا أحكام الميراث لأمهات الأولاد وغير ذلك، وتفاصيل أخرى مذكورة في الأحكام الشرعية. كل هذا لأي شيء؟ هل أن الإسلام يقر العبودية؟ أبدا، الإسلام لا يقر العبودية، لكن العبودية حقيقة عرفية اجتماعية موجودة، لابد أن يشرع لها تشريعات ويسعى إلى إزالتها، وفعلا أزيلت العبودية. فهل تريد أن تقول لي بأن الإسلام يريد العبودية؟ أبدا، الإسلام لا يريد العبودية وضد العبودية، لكنها حقيقة. هذه مسائل عرفية، العرف كان يقبلها، والناس عايشة في العرف تكون هذه الأمور. وإلا نحن إذا رجعنا إلى روايات أهل البيت في قضية الولاية والبراءة، لها قوانين وقواعد تختلف بالمرة عن هذا الموضوع، لكنها لا توجد الفرصة والمجال والجو لتطبيقها. متى ما وجدت ستطبق حينئذ. فالقضية أبعد من قضية تذكر لي وكأنه خلاف ونزاع عشائري، فلان الزوج فلانة وفلان خطب فلانة. القضية ليس هكذا، لا تفهم الأمور هكذا، هذا فهم سطحي وساذج. تلاحظ الآن أنا تكلمت كثير عن هذا الموضوع وممكن أتكلم أكثر، لذلك أنا أقول لإخواني لا تهتموا بهذه الأمور، هذه أمور لا قيمة لها. لو كان الآن أتحدث في شرح حديث المعرفة بالنورانية، ألم يكن هذا من الأفضل لي وللمشاهدين للمستمعين؟ لو الآن أتحدث في مقطع من مقاطع زيارة عاشوراء وأشرح زيارة عاشوراء في برنامج المودة دوت تي في، وإن شاء الله أشرحها، لو أحول البرنامج إلى حديث عن أهل البيت بعيدا عن هذه السفاسف. طبعا أنا لا ألومك أخي حيدر، أنا هنا الكلام لا أوجهه لك، ليس لك شخصيا، هذا كلام أنا أوجهه لكل الأخوان. هذه مسائل ليست مهمة، لا تهتموا بها. وإذا لا يقنعكم كلامي فأنتم يمكن أن تجدوا منافذ أخرى تهتم بهذه الأمور، يمكن أن من خلالهم أن تستفيدوا من تلكم المنافذ. لكنني الحقيقة من الحلقة القادمة مثل هذه المسائل لن أتناولها ولن أهتم بها مطلقا. أخي حيدر عبد الصاحب من السويد، أرجو أن تكون الصورة صارت واضحة عندك، سلامي لك ولكل الأخوة المؤمنين، وأسألك الدعاء في يوم عيد الغدير. رسالة من الأخ العزيز الذي يراسلنا مرارا عديدة من فرنسا، الأخ سامي صديقي. رسالة طويلة أخي وعزيزي سامي صديقي، تحدثت فيها عن موضوع العلمانية. أنا أوافقك الرأي فيما ذكرته بخصوص موضوع العلمانية وموضوع الدولة وموضوع الحكومة إذا كان البحث من وجهة أكاديمية. كلامك في الرسالة، أنا لا أريد الآن أن أدخل في التفاصيل، ربما نتحدث عن العلمانية في وقت آخر. العلمانية التي هي بالمنظور الأوروبي، ليس العلمانية بالمنظور الموجود في بلادنا. هناك شيء في الوسط الثقافي العربي والوسط الثقافي الإسلامي، حينما ينقلون مصطلح أو ينقلون عنوان أو قاعدة من الفكر الغربي، في أغلب الأحيان تنقل بصورة غير صحيحة وتوضع لها تعاريف وتكتب عنها كتب ونظريات ويثقف الناس بها بشكل غير صحيح، وهذا أوافقك الرأي عليه. أنا في وقت من الأوقات على ما أتذكر، أعتقد سنة 89-90، في جامعة طهران كانت هناك ندوة أو مؤتمر أو شيء من هذا القبيل، أعتقد ندوة عن الليبرالية وعن العلمانية، وفي حينها اتصل بي أحد الأساتذة من جامعة طهران، كنت في حينها في إيران، وعرض علي بحث، يعني أن أعطيه وجهة نظري في بحث كان قد كتبه لتلكم الندوة. وأنا قد تتبعت المصطلح في وقتها، قلت له بأنه أنا أرجح أن كلمة العلمانية إذا نريد أن نترجمها أو ننحت لها مصطلح باللغة العربية أن نسميها الدنيائية أو الدنيائانية، وهذا هو الذي أعتقده في معنى العلمانية من خلال متابعة الكلمة في مصادرها الأصلية. أتحدث عن هذا الموضوع وأعتقد الآن فهمت مرادي من لم أقل الدنيوية حتى لا يختلط المصطلح بغيره، فقلت الدنيائية أو الدنيا آنية. الدنيا آنية، آنية إشارة إلى الآن، إلى الزمان، لأن العلمانية في الفكر الغربي قضية ناظرة إلى العالم الدنيوي وناظرة إلى الحكومة الزمانية، غير الفهم الذي يشاع مثلا أو يذكر في الثقافة العربية. لا أقول في كل مكان، أنا قرأت العديد من الكتب كتبها أساتذة وخبراء عرب في قمة التحقيق وفي رشاقة الفهم وفي أناقة التصور عن هذا الموضوع وعن غيره. على أي حال، رسالتك أخي سامي في الجانب الأول منها أنا أوافقك الرأي فيما ذكرته عن العلمانية، وإن شاء الله في وقت آخر نتحدث عن هذا الموضوع. رسائلك التي تصلنا مفعمة بالمصطلحات العلمية وبالأفكار الثقيلة. القسم الثاني من الرسالة ما تحدثت فيه عن مقولة ولاية الفقيه أو الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة، النتيجة التي وصلت إليها إذا كانت ضمنا ووفق المنهج الأكاديمي فلا أخالفك، لكن هناك أشياء لا تدخل في المنهج الأكاديمي وهي قاعدة لطف الإمام، وهذه قاعدة وسيعة. إذا أضفنا هذه القاعدة للبحث، وهذه فيها خصوصيات يمكن أن أتناولها في وقت آخر أو يمكن أن نلتقي في يوم من الأيام ونتحدث عنها، قضية لطف الإمام إذا أضيفت للبحث سيتغير البحث باتجاه آخر، لأن هناك مسألة تغيب عن كثير من الأبحاث. لماذا؟ لأنه يؤخذ فيها الاتجاه الأكاديمي. الاتجاه الأكاديمي يكون مناسبا لبعض البحوث لكن لا يكون مناسبا لكل البحوث، لأن الاتجاه الأكاديمي يرفض الغيب مطلقا، وهذه المسألة فيها جنبة غيبية. الجنبة الغيبية لأنها جزء من الفكر ومن العقيدة التي نحملها. طبعا هناك فارق بين النظرية والتطبيق، أنا هنا لا أتحدث عن التطبيق. بعض الأحيان يؤدي بالإنسان أن ينحو منحا معين بسبب التطبيق. التطبيق شيء والنظرية شيء، هناك فارق بين النظرية وبين التطبيق. لذلك الموضوعات التي أشرت إليها حقيقة موضوعات مركبة ومعقدة وتحتاج إلى شرح وبيان، لكن بهذه العجالة أنا يمكن قد أشرت إشارات تتناسب مع الرسالة، وإن شاء الله في وقت آخر نتحدث عن مثل هذه الموضوعات بشكل أوضح وبشكل أوسع. هناك رسالة أيضا من جملة الرسائل التي تحدثت عنها في أول الحديث، وقلت بأنني من الحلقة القادمة فما بعد لن ألتفت إلى هذه الرسائل. هذه الرسالة جاءتنا من الأخ، مكتوب اسم الأخ، لكن لأنني سأقرأ مقاطع من الرسالة وسأجيب على الرسالة لن أذكر اسم الأخ، ربما لا يرغب بذكر اسمه، فقط أذكر الاسم الأول، الأخ حسن. الأخ حسن الذي عنون الرسالة بأنه من العراق المحتل. الأخ حسن أقول سلام عليكم أخي حسن، أنت أرسلت إلي عدة رسائل وأنا لم أتطرق إليها. أولا لأنك يعني تكيل إلي التهم كيلا بدون حساب، والرسائل موجودة، وواحدة من هذه الرسائل هذه الرسالة، أنا جئت بهذه الرسالة مثال، وإلا رسائلك البقية موجودة عندنا، موجودة على الموقع. تكيل إلي التهم كيلا، وتستعمل عبارات يعني لا أجدها مناسبة في الوقت الذي تنصحني أنت بأن لا أستعمل عبارات غير مناسبة، وأنت تصفها بأنها من أساليب أبناء الشوارع من الجهلة والمتخلفين والسفلة، وهذا نفس الاستعمالات أنت تستعملها الآن، وأنا لم أستعمل هذه العبارات، لذلك أنا ما ذكرت اسمك، فقط قلت حسن حتى تعرف الرسالة، وقلت بأنه أنت ناصح. أنا أشكرك على هذه النصائح، ولكن ماذا تفعل مع مثلا أناس لا يقبلون النصيحة؟ يعني أنت كل نصائحك تريد مني أن أجانب أهل البيت وأن أذهب أوالي أعدائهم، أنا لا أقبل حقيقة هذه النصيحة، ماذا نفعل؟ هذا من سوء توفيقي، هذا من سوء توفيقي أني ما أقبل هذه النصائح. فأنت حينما نصحت وما قبلت نصيحتك فأقول جزاك الله خير، لكنني أقول لك أخي حسن ولا أريد أن أنصحك أنا، فالذي يبدو نحن من طريق وأنت من طريق آخر، أنا لا أريد أن أنصحك شيء، لكن أقول لك بأن الكثير من المضامين الموجودة في رسائلك أنت تفهمها بالمقلوب، وما تأتي به من الروايات فهو يؤيد كلامي ولا يؤيد كلامك. مثل الآن أنت جئت برواية تتحدث عن معنى الإسلام والإيمان، وأن الإيمان غير الإسلام، وهذا هو الذي أنا أتحدث عنه دائما، أن الإسلام شيء والإيمان شيء، لا أريد الدخول في تفاصيل أكثر، لكن أنت تقول في رسالتك هذه، تقول سمعتك وأنت تناقش بعض الرسائل تقول ما معناه إن بعض الرسائل تصلنا من المخالفين وإن مرسليها هم بعض قاذورات بني أمية. أنا ما قلت هذا الكلام أبدا. الآن ستقول لا أنت قلت، نعم أنا قلت لكن لا بهذه الصيغة، أنت الآن تقول لي هكذا، تقول سمعتك وأنت تناقش بعض الرسائل تقول ما معنى، يعني أنا أخذت رسالة وقلت هذه الرسالة جاءتني من أحد المخالفين، ثم قلت بأن هؤلاء بعض قاذورات بني أمية، هذا كلامك، سمعتك وأنت تناقش بعض الرسائل. طبعا أنا هنا لا أريد أن أقتنص عليك هذه الجملة أو تلك، فقط أريد أن أبين لك بأن أكثر الكلام الذي تذكره هو بالمقلوب أنت تفهمه، ف فماذا أصنع لك إذا أنت تفهم الأمور بالمخلوق؟ الآن سنعرض لك ماذا قلت، سأعرض لك الحلقة، لا تستعجل، لكن فقط أردت أن أذكر كلامك حتى تذكر ماذا قلت لي في الرسالة. تقول: سمعتك وأنت تناقش بعض الرسائل، تقول ما معناه؟ إن بعض الرسائل تصلنا من المخالفين، وإن مرسليها، مرسلي هذه الرسائل، هم بعض قاذورات بني أمية، وشددت على كلمة بعض. أنا ماذا سأصنع؟ أولا سنذهب إلى الحلقة الأولى من هذا البرنامج، وسأعرض لكم جوابي على رسائل المخالفين بماذا أجبتهم. يعني الآن أنا أطلب من الأخ أبو حسين الأنصاري أن يخرج لنا على شاشة التلفزيون مقطع من الحلقة الأولى من هذا البرنامج في جوابي على رسائل المخالفين، فقلت ماذا أجيبهم. اسمع أخي حسن. وردتنا أيضا باقة عطرة من الشتائم والسباب، وكلام كثير، وأيضا وردتنا رسائل تطالبنا بالرد على ما يقال عني بالذات شخصيا وعن قناة المودة. الحقيقة أنا لا أريد أن أطيل الكلام، وإنما سأجيب على هذه الرسائل بعدة إجابات، لأن هذه الرسائل من جهات مختلفة ومن مستويات أيضا مختلفة، لذلك سأجيب بعدة أجوبة. الجواب الأول الذي أجيب به سوف ننصت لهذا الجواب، الجواب من القرآن، فأنصتوا معي، هذا هو جوابي الأول.
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
أنا أقول سلاما سلاما، وأمر على مثل هذا الكلام كما مر القوم كراما. هذا الجواب الأول. هذا الجواب ليس فقط للرسائل، هذا الجواب للرسائل وللإنترنت، للمواقع المختلفة، ولأي لسان من ألسنة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما جاء مرويا عن إمامنا موسى بن جعفر، هذا كتاب تحف العقول عن آل الرسول، وهذه وصية إمامنا موسى بن جعفر لهشام بن الحكم من أجلة أصحاب الأئمة، وصية طويلة أنا أخذ منها هذين السطرين. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا هشام، لو كان في يدك جوزة وقال الناس في يدك لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة. يا هشام، لو كان في يدك جوزة، أنت تعلم هي جوزة، وقال الناس في يدك لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة، لأنك حين تذهب إلى باعة اللؤلؤ سيعرفون أنها جوزة، سيضحكون عليك. ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. حين تذهب بها إلى باعة اللؤلؤ سيعرفون أنها لؤلؤة. هذا كلام إمامنا موسى بن جعفر، وأعيده للفائدة. يا هشام، لو كان في يدك جوزة وقال الناس في يدك لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة، ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. هذا جواب وجواب ثالث بلسان الحسة العراقية. انت سيف الله يا حيدر وانت قرآن يمين، انت سيف الله يا حيدر وانت قرآن يمين، من مدحك ما نغالي والعدو ينقد عليا، من مدحك ما نغالي والغبي ينقد علينا، الله ربنا ويدري بينا، الله ربنا ويدري بينا، والنبي الهادي نبينا، مو على الله هي احنا، الله ربنا ويدري بينا، والنبي الهادي نبينا، مو على الله هي احنا، احنا شيعة حيدرية. اما جواب الرابع فاقول ما قاله الشيخ رجب البرسي، وقد عانى ما عانى في هذا الطريق رضوان الله تعالى عليه، نضر الله وجهه الكريم بين يدي سيد الاوصياء. ماذا يقول رجب البرسي؟ أيها اللائم دعني، أيها اللائم دعني واستمع من وصف حالي، أيها اللائم دعني، دعني دعني واستمع من وصف حالي، أنا عبد لعلي المرتضى مولى الموالي. ماذا تريد مني؟ أيها اللائم دعني واستمع من وصف حالي، أنا عبد لعلي المرتضى مولى الموالي، كلما ازددت مديحا فيه قالوا لا تغالي لا تغالي، كلما ازددت مديحا فيه قالوا لا تغالي، وإذا أبصرت في الحق يقينا لا أبالي لا أبالي. هم يقولون لا تغالي، أنا أقول لا أبالي لا أبالي، وإذا أبصرت في الحق يقينا لا أبالي لا أبالي. آية الله التي علي هو يقول ما لله من نبأ أعظم مني وما لله من آية أكبر مني. هو النبأ العظيم وفلك نوح، وهو الآية الكبرى، وهو العرش الأعلى، وانقطع الخطاب. آية الله التي في وصفها القول حلالي، كم إلى كم أيها العاذل أكثرت جدالي،
كم إلى كم؟ أيها العاذل أكثرت جدالي، رح إلى من هو ناج واطرحني وضلالي. رح، أليس تبحث أنت عن النجاة وتصفني بالضلال؟ رح إلى من هو ناج، لست مسؤولا عني. رح إلى من هو ناج واطرحني وضلالي، إن حبي لوصي المصطفى عين الكمال. إن حبي لوصي المصطفى عين الكمال، هو زادي في معادي ومعادي في مآلي. حب علي هو زادي في معادي ومعادي في مآلي، وبه إكمال ديني وبه ختم مقالي.
هذا هو جوابي أخي حسن في الحلقة الأولى من برنامج المودة دوت تي في لرسائل المخالفين، المخالفين لما أقول، المخالفين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين يرفضون حديث أهل البيت. هذا هو جوابي، أنا أجبت بآيات من القرآن الكريم، بحديث عن الأئمة، وبأبيات شعر، فما جئت بكلام كما تقول من كلام أبناء الشوارع والسفلة كما هو في رسالتك التي بين يدي. ما ذكرته من كلامي بأنني قلت عن شخص من الأشخاص بأنه، أنا ما قلت بعض، قلت بقايا، وبقايا أبلغ من بعض، قلت بقايا قاذورة، بعض قد تكون يعني فيها احترام أكثر، أنا قلت بقايا، أنت الآن قلت بعض، أنا قلت بقايا، بقايا فيها يعني عدم احترام أكثر، أؤكد كلامي، قلت عن بعض الأشخاص بأن هذا لا أقول عنه قاذورة كاملة، ما يستحق هذا الكلام، أقول بقايا قاذورة من قاذورات بني أمية، أنا قلت هذا الكلام صحيح، بس ليس جوابا على رسالة أبدا، مثل ما أنت تقول إن بعض الرسائل تصلنا من المخالفين وإن مرسليها هم بعض قاذورات بني أمية، أبدا. أنا هناك من رسائل إخواننا السنة تأتينا أجيب عليها، وسأجيب على واحدة الآن في هذا البرنامج، وأكثر من واحدة ربما إذا سنح الوقت، أتيك بمثال على ذلك. وإنما قلت هذا الكلام لأي شيء، كانت هناك واحدة من أخواتنا المؤمنات في مدينة لندن بحسب الرسالة، الأخت العزيزة أم سلوى، أرسلت لنا رسالة، وهذه الرسالة التي أرسلتها لنا الأخت العزيزة أم سلوى كانت مملوءة بحرارة الولاء على قصرها، وقد حلفتني قالت بالحسين عليك أن تظهر هذا الشخص الذي أساء إلى الزهراء وأن ترد عليه، وقد حاولنا هنا مع أبو جاسم على الموقع وحتى قبل أن نأتي إلى البرنامج أن نستخرج الصورة والحديث لذلك الشخص وما استطعنا. فأنا قلت هذا الشخص الذي تهجم على الزهراء ما هو إلا بعض قاذورة من قاذورات بني أمية. اسمع كلامي في الحلقة الثالثة من حلقات برنامج المودة دوت تي في لترى بأنني ما تحدثت عن رسائل قد وصلت إلي، وقلت لك بأن الكلام الذي تذكره في رسائلك كله من هذا القبيل، كله مفهوم بالمقلوب، الروايات تفهمها بالمقلوب، كلامي تفهمه بالمقلوب. الآن أنا أطلب من الأخ العزيز أبو حسين الأنصاري أن يخرج لنا ما جاء في الحلقة الثالثة بخصوص رسالة الأخت العزيزة أم سلوى. رسالة من الأخت أم سلوى، وتبدو الرسالة مرسلة من بريطانيا بحسب ما مكتوب عندي. والأخت أم سلوى من خلال رسالتها المفعمة بالحرارة واللهفة، وقد أرشدتنا إلى رابط. نحن حاولنا الحقيقة يا أختي أم سلوى مع هذا الرابط الآن قبل أن نشرع بالبرنامج، الموقع مغلق يبدو. الآن نحاول مرة ثانية. أرسلت لنا هذا الرابط، هناك متكلم من المتكلمين يسيء إلى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وهي تقول اسمعوا ما يقول هذا القائل وما هو الرد على مثل هذا القائل. أنا لأجل حرارة رسالتها سنحاول إذا كان الموقع موجود أن ندخل عليه.
غير موجود للأسف،
ربما يعني في حلقات أخرى، وإن كنت أنا الحقيقة لا أعبأ بهؤلاء. هؤلاء ما هم إلا من حثالات السقيفة، وهذا الشخص وأمثاله ما هو إلا بقايا قاذورة من قاذورات بني أمية. لا أقول قاذورة كاملة، كبير عليها أن أقول قاذورة كاملة، بقايا قاذورة من قاذورات بني أمية، هؤلاء الذين يستهينون وينتقصون من مقام سيدة نساء العالمين. هذا الكلام الذي أنا قلته أخي حسن بخصوص شخص لم يكن قد أرسل إلينا رسالة، ولا يوجد في البين أي رسائل، ولتكن على يقين بأنني لم أقتنص الكلام من رسالتك اقتناصا كالمتصيد أريد أن أبحث عن كلمة، بإمكاني أن أبحث عن كلمات في رسائلك السابقة، لكنني لأنني أردت أن أفي بوعدي أن أخرج كلام هذا الرجل بحسب طلب الأخت العزيزة أم سلوى، كي يسمع المشاهدون ماذا يقال عن أم الحسن والحسين، وكي يعرف المشاهدون لماذا كان الملف الفاطمي، لماذا نتحدث عن الزهراء دائما، لأن هناك الكثير من الكلام ماذا أصفه؟ النجس، الكلام الوسخ، ماذا أصفه؟ لا أجد ألفاظا الحقيقة. الذي يقال عن أم الحسن والحسين، وأنا الآن أطلب من الأخ العزيز أبو حسين الأنصاري أن يخرج لنا على شاشة التلفزيون ما يقوله عبد الرحمن دمشقية، اسمعوا.
خروج عائشة رضي الله عنها للإصلاح اللي هو الاعتراف الكلامي أفضل من الصلاة والصيام. أما خروج فاطمة فكان يختلف، خروج ظنت خروج يقتل عصمتها المزعومة عندكم، لأن لا كانت تعلم أن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا وإنما يورثون العلم، ربما لا كانت تعلم بالحديث، فهذا الجهل منها بهذا الحديث أبطل عصمتها وأوقعكم في ورطة، لأن الحديث عندكم صحيح، وخروجها مع جهل بهذا الحديث الذي صححتموه يقتل عصمتها، فإما أن تقول بجهلها بالحديث فتقتل عصمتها، وإما أن تقول أنها كانت تعلم فتثبت سرقتها، يعني يلزمك أنها نصابة تريد أن تنفذ مال لا يحق لها. واحد من اثنين، يا كذاب يا جاهل عندكم يا نصاب.
عزيزي أبو حسين الأنصاري مرة ثانية يعني أعد التسجيل حتى المشاهدين يعني يسمعون الكلام لينتبهوا. يقول بأن خروج عائشة على أمير المؤمنين كان بمثابة الصلاة والصيام، كان عبادة، وأما خروج فاطمة تطالب بفدك من أبي بكر فهي إما سارقة وإما جاهلة. هذا الذي أنا تحدثت عنه، إذا كان هذا أخي حسن يعجبك الكلام ولا تقبل بكلامي فهذا أمر راجع إليك، وأسأل الله تعالى أن
يحشرك مع من تحب. وإذا كان كلامي صحيح فما معنى هذا الكلام الذي أنت تذكره وتصف بأن هذا الكلام هو من كلام أبناء الشوارع؟ إذا كان الدفاع عن الزهراء يقال عنه هكذا فهذا أمر راجع إليك، تلك قناعتك وهذه قناعتنا. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: من استغضب ولم يغضب فهو حمار. ربما أنا أستغضب لقضية شخصية تخصني فيلزمني الخلق، خلق أهل البيت، أن أمسك غضبي. قضية تخصني، تخص عائلتي، تخص إنسان قريب من عندي، ربما يجبرني الخلق أن أمسك غضبي. لكن حينما تهان الزهراء فليس من الخلق وليس من الدين وليس من المروءة وليس من الغيرة ألا نغضب حينما نستغضب. فوالله الذي يستغضب في فاطمة فلا يغضب لفاطمة التي يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها، فهو ليس حمار. الحمار يشرفه ويكون تاج على رأسه، كما قال صلى الله عليه وآله: من استغضب ولم يغضب فهو حمار. نحن استغضبنا بهذا الكلام وغضبنا لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أبو حسين أعد التسجيل حتى المشاهدين أكثر لأن الصوت غير واضح. كفاية.
لكن خروجين، خروج عائشة رضي الله عنها للإصلاح اللي هو الاعتراف الكلامي أفضل من الصلاة والصيام. أما خروج فاطمة قد يختلف، خروج ظنت خروج يقتل عصمتها المزعومة عندكم، لأن لا كانت تعلم أن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا وإنما يورثون العلم، ربما لا كانت تعلم بالحديث، فهذا الجهل منها بهذا الحديث أبطل عصمتها وأوقعكم في ورطة، لأن الحديث عندكم صحيح. وخروجها مع جهل بهذا الحديث الذي صححتموه يقتل عصمتها، فإما أن تقول بجهلها بالحديث فتقتل عصمتها، وإما أن تقول أنها كانت تعلم فتثبت سرقتها. يعني يلزمك أنها نصابة تريد أن تنفذ مال لا يحق لها، واحد من اثنين، يا كذابة يا جاهل عندكم يا نصاب.
أبو حسين رجاء أعده مرة ثالثة حتى يسمع من لم يكن قد سمع.
خروج عائشة رضي الله عنها للإصلاح اللي هو الاعتراف الكلامي أفضل من الصلاة والصيام. أما خروج فاطمة قد يختلف، خروج ظنت خروج يقتل عصمتها المزعومة عندكم، لأن لا كانت تعلم أن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا وإنما يورثون العلم، ربما لا كانت تعلم بالحديث، فهذا الجهل منها بهذا الحديث أبطل عصمتها وأوقعكم في ورطة، لأن الحديث عندكم صحيح. وخروجها مع جهل بهذا الحديث الذي صححتموه يبطل عصمتها، فإما أن تقول بجهلها بالحديث فتبطل عصمتها، وإما أن تقول أنها كانت تعلم فتثبت سرقتها. يعني يلزمك أنها مصابة تريد أن تنفذ مال لا يحق لها، واحد من اثنين، يا كذابة يا جاهل عندكم يا نصاب.
هذا هو كلام عبد الرحمن دمشقية، دمشقية على نفس الوزن، أمية ابن تيمية ابن القيم الجوزية وهابية دمشقية على نفس الوزن. أنا تحدث عن هذا الشخص، وأنتم اسألوا في لبنان وادخلوا على مواقع الإنترنت اعرفوا تاريخ هذا الرجل، لا أتحدث كثيرا، ادخلوا على الإنترنت وابحثوا واسألوا الناس الذين يعرفون تاريخ هذا الرجل، لماذا طرد من الكلية الشرعية الإسلامية في لبنان؟ لماذا طرد في أوائل شبابه؟ لماذا طرد؟ سلوى، لا أدري، ربما كان وجدوهم يصلون جماعة وطردوهم أخرجوهم من اسألوا عن هذه القضية وموجودة على الإنترنت يمكن أن تصلوا إليها. أنا أتحدث عن هذا الشخص، عن هذا الذي يصف خروج عائشة بأنه عبادة، صلاة وصيام، وفاطمة خروجها في أحسن الأحوال كان جهلا، كانت جاهلة في أحسن الأحوال، تجهل لأنها كانت تجهل بأن النبي لا يورث. أنا أسأل دمشقية من نفس صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري طبعة دار صادر، الطبعة الأولى سنة 2004 1425، مقدمة تحقيق نواف الجراح، صفحة 1293. الحديث 7328. ربما الطبعات تختلف، يمكن أن تراجعونه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، موجود ومن كتب الصحيح، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، لأنه بعض الطبعات تختلف الصفحات، لكن في الفهرس ترجعون إلى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، إلى باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة، وما كان بهما من مشاهد النبي والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي والمنبر والقبر، هذا عنوان الباب. بحسب الطبعة التي في يدي صفحة 1293، الحديث 7328، عن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة: ائذن لي أن أدفن مع صاحبي. فقالت: إي والله، أدفن مع صاحبي، يعني مع النبي، مع أبي بكر. فقالت: إي والله. قال: وكان الرجل، يعني عمر، يستأذن. على أي أساس يستأذن؟ ما سلطة عائشة على بيت النبي؟ النبي دفن في بيته، إذا كان النبي لا يورث، وعائشة طبعا أحد الشهود في أن النبي لا يورث، أن النبي لا يورث، عائشة كانت أحد الشهود على هذا الحديث، فما سلطة عائشة على البيت حتى تستأذن في بيت النبي؟ أن عمر أرسل إلى عائشة: ائذني لي أن أدفن مع صاحبي. فقالت: إي والله. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة، حتى الصحابة كانوا يطلبون الدفن، قالت: لا والله، لا أوثرهم بأحد أبدا. يعني عمر كان يستأذن من عائشة، لماذا؟ لأن عائشة هي التي تملك المكان باعتبار أنها ورثت النبي، فلماذا لم ترث فاطمة حقها إذن إذا كان النبي لا يورث؟ هذا حديث واضح، والصحابة أيضا نفس الأمر، ونفس القصة حدثت مع عائشة وعثمان عندما طالبت بميراثها، فقال لها: ألم تشهدي أنت وفلان على أن النبي لا يورث؟ فقالت: اقتلوا نعثلا فإن نعثلا قد كفر. وهذه أمور مبينة في كتب التاريخ والسير، لذلك لما جاء الإمام الحسين بالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كي يزور جده رسول الله يجدد به العهد، فخرجت عائشة على بغلة وقالت: لا أحب أن تدخلوا في بيتي من لا أحب، قالت: لا أريد أن تدخلوا في بيتي، في بيتها الذي هو بيت رسول الله. فقال لها ابن عباس: يا بنت أبي بكر، لا كان ولا كنت، تجملت تبغلت، ولو شئت تفيلت. تجملت يعني في يوم الجمل، تبغلت الآن ركبت البغل، ولو شئت تفيلت، لك التسع من الثمن وبالكل تملكت. أنت حقك من الميراث لأنه توفي النبي وعنده ولد، فحق النساء الثمن، ومات عن تسع نساء، فلها تسع الثمن حتى ما يكون بمقدار متر مربع. لما حسب ما يكون بمقدار متر مربع، أقل من مترين، أقل من المترين، متر مربع ومسافة قليلة. فيقول لها: يا بنت أبي بكر لا كان ولا كنت، تجملت تبغلت ولو شئت تفيلت. تفيلت يعني ركبت فيلا، لك التسع من الثمن وبالكل تملكت. فكيف ملكت عائشة إذا كان النبي لم يورث وكانت فاطمة جاهلة؟ القضية معروفة، القضية معروفة وواضحة، وأنا هنا لا أريد الحديث عن هذه القضية، والحديث هذا واضح يشير إلى ملكية عائشة، وهذا هو صحيح البخاري، كل أحاديثه صحيحة، كل الأحاديث الموجودة هنا في نظر الجماعة صحيحة. فكيف يجمع هذا الحديث مع حديث هو موجود أيضا في صحيح البخاري بأن النبي لا يورث بنقل أبي بكر؟ من هو الكاذب؟ أين هو الحديث الصحيح؟ فاطمة جاهلة وأنت جنابك عالم، يعني أنا أخي حسن تحدثت عن هذا الرجل ووصفته بهذه الأوصاف، والآن أيضا أؤكد هذه الأوصاف. وهذا الرجل معروف بعداء للزهراء ومعروف بنصبه، معروف هذا الرجل في كتبه وفي كلامه، والقضية معروفة، ليس القضية مخفية. أنا عندي هنا سؤال حقيقة، هذا السؤال لا أوجهه إليك أخي حسن أبدا، وهذا السؤال لا أوجهه لمن يخالف أهل البيت، أنا أسأل الشيعة فقط، أسأل عامة الشيعة، ضعفاء الشيعة فقط. أقول: هذه العمائم الكبيرة التي تحدثت وبيانات وقنوات فضائية وحديث وفتاوى وإلى ما شاء الله من كل مكان، من كل حدب وصوب، حينما تحدث شيخ ياسر الحبيب عن قضية عائشة، شيخ ياسر الحبيب ما جاء بشيء من جيبه، الأشياء التي ذكرها موجودة في الكتب، بعض الأشياء التي ذكرها موجودة في كتب المخالفين، وبعض الأشياء موجودة في كتب الشيعة. أنا الآن لست بصدد إثبات ما ذكره أو نفي ما ذكره، لست بصدد هذا الأمر، لكن أقول: هذه العمائم التي أخذتها الغيرة على عائشة لأنها زوج النبي، لماذا لا تأخذهم الغيرة على فاطمة؟ وهذا الحديث موجود قبل حديث الشيخ ياسر الحبيب. أين هذه الأصوات؟ أين هذه البيانات؟ وموجود أكثر من هذا الكلام أيضا، وموجود على الإنترنت بمتناول الناس، ومثل هذا الكلام أيضا ينقل على الفضائيات، وألعن من هذا الكلام ينقل على الفضائيات. الغيرة فقط مخصوصة بالسيدة عائشة أو أن فاطمة لا يغار عليها؟ نحن ماذا نتكلم؟ إذا تكلمنا سيقال كذا وكذا، فلنسكت أحسن. لكن أقول: هذه العمائم الكبيرة واللحى الطويلة والبيانات الطويلة العريضة، أين ذهبت غيرتها للدفاع عن فاطمة؟ فاطمة جاهلة وعائشة خرجت، هذا الكلام الذي يذكره حتى هم المخالفون لأهل البيت لا يقبلونه، لا يقولون بأن عائشة خرجت في مقام الصلاة والصيام. الكلام الذي ذكره ياسر الحبيب جاء به من الكتب، أما هذا الكلام جاء به من حقده، من نصبه. فلماذا لا تأخذكم الغيرة على أم الحسن والحسين؟ أنا قلت هذا الكلام، الحقيقة استغضبت، فغضبت لأجل فاطمة، فقلت شيئا أصلا يعني كثير، هو كثير فيه شيء من الاحترام الكبير لمثل هذا الشخص. أنا ما ذكرت شيئا يعني يناسبه، ذكرت شيء يعني أقل بقليل مما يناسب أن أقوله. لكننا ماذا نصنع؟ نحن متأدبون بأدب أهل البيت، ما نستطيع أن نتكلم أكثر من ذلك، هذا أقصى ما نستطيع أن نقول على الفضائيات، وإلا مثل هؤلاء الأشخاص المفروض أن يقال عنهم شيء أكثر وأكثر من هذا، وهؤلاء نحن نعرفهم، نحن نعرفهم، نعرف تاريخهم. لذلك أنا أقول لأخي حسن، تقول إن هذا الأسلوب المتخلف، هو هذا كلامي، سمعتك وأنت تناقش بعض الرسائل تقول ما معناه إن بعض الرسائل تصلنا من المخالفين وإن مرسليها هم بعض قاذورات بني أمية، وشددت على كلمة بعض. أنا ما شددت على كلمة بعض، شددت على كلمة قلت هذا بقية، بقايا يعني فتات، ليس قاذورة كاملة. إن هذا الأسلوب أنت تقول المتخلف لا يليق برجل متعلم ومثقف وتعبان على نفسه، هذا أسلوب أبناء الشوارع من الجهلة والمتخلفين والسفلة. أنا ما أقول لك شيئا، لكن أنا أقول هذا الكلام هو يصف نفسه بنفسه، لا أصفه عن شيء. أنت تقول هذا أسلوب أبناء الشوارع من الجهلة والمتخلفين والسفلة، هذا الكلام يصف نفسه بنفسه فلا يحتاج أن أصفه أنا. أنا جئت بهذه الرسالة مثال، ما عندي مشكلة مع الأخ، ولذلك ما ذكرت اسمه، فقد ذكرت الاسم الأول حتى يعرف أن هذه الرسالة هي رسالته، وإلا هو ذكر لي اسمه واسم أبيه وكذلك اسم عشيرته، ذكر اسمه كاملا، فلأنه القضية ليست قضية شخصية. أنا جئت بهذه الرسالة كمثال من الأمثلة على الرسائل التي تصل إلينا، وأنتم تلاحظون مثل هذه الرسائل لا تحتاج إلى رد، يعني إذا كل رسالة نقف عندها ونعطيها هذا الوقت، إذن ماذا نعطي لأهل البيت؟ نحن نريد أن نجعل كل الوقت لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عندنا رسالة من أحد الأخوة من المذهب الإسماعيلي سأتي عليها، ولكن قبل هذه الرسالة، هذه رسالة من أحد الأخوة السنة، وهذه الرسالة وردت مثلها رسائل عديدة. تقول لماذا أنتم في شهر رمضان، يخاطب قناة المودة، الرسائل منها جاءتنا أيام شهر رمضان ومنها جاءتنا قبل يومين، لماذا لا تصلون صلاة التراويح ولا تنقلون صلاة التراويح على قناة المودة؟ لماذا تخالفون سنة النبي؟ أنا أجيب هذا الأخ والأخوة الآخرين، وأحد الأخوان سأل هذا السؤال بالتليفون، أراد إجابة تليفونية وما صار وقت أن أجيب إجابة تليفونية الحقيقة. أنا الآن أجيب كل هؤلاء الأخوة الذين أرسلوا إلينا رسائلهم، يقولون لماذا أنتم لا تصلون التراويح ولماذا لا تلتزمون بسنة النبي؟ أنا أقول لهؤلاء الأخوة، أقول هذا كتاب البخاري، هذا صحيح البخاري، وهو أوثق الكتب عندكم، أصح الكتب. لنذهب بحسب الطبعة الموجودة عندي صفحة 347، كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان، الرواية موجودة عندي هنا صفحة 347، الحديث 2010، عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، كل واحد مشغول بعبادته، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر نعم البدعة هذه. عمر يقول إنها بدعة، فكيف أنت تريد مني أن أقوم ببدعة؟ أليس البدعة ضلالة والضلالة في النار؟ أليس البدعة وصاحب البدعة في النار؟ هكذا في أحاديثكم، في أحاديثنا أيضا، في الأحاديث الموجودة عندكم وعندنا، أن البدعة ضلالة والضلالة في النار، وإن صاحب البدعة في النار أيضا. هو عمر يقول، وهذا صحيح البخاري، نحن استنادا إلى صحيح البخاري قال بأنها بدعة، فنحن لا نعمل بالبدع، غيرنا يعمل بالبدع. هذا صحيح البخاري أوثق كتاب عندكم، وهذا الكافي أوثق كتاب عندنا أيضا. هذا الكافي أوثق كتاب عندنا، هذا الجزء الثامن من كتاب الكافي، طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 57. ماذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ يقول: والله لقد أمرت الناس ألا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة. نفس الكلام الموجود في صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري أوثق الكتب عندكم، وهذا الكافي أوثق الكتب عندنا. والله لقد أمرت الناس ألا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة، نفس بدعة عمر يعني. فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي: يا أهل الإسلام، غيرت سنة عمر، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا، ولقد خفت أن يثور في ناحيتي جانب عسكري، إلى آخر كلامه. وفي كتب أخرى: فنادوا وسنة عمر. إذن ما هي بسنة النبي؟ أنت تطالبنا أن نتابع سنة النبي. سنة النبي يعرفها علي، لذلك في قضية الشورى حين رفض الخلافة على أساس ماذا؟ على أساس أن لا يعمل بسيرة الشيخين. لماذا؟ لأن سيرة الشيخين ما كانت بسيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أعمل بكتاب الله وسنة محمد، أما سنة الشيخين، سيرة الشيخين ما هي بسيرة محمد. وهذا مصداق من مصادقها. هذا أوثق كتاب عندكم البخاري، وهذا أوثق كتاب عندنا، يعني القضية مجمع عليها فيما بيننا وبينكم أنها بدعة. فأنتم راجعوا أنفسكم، نحن ما نقلنا صلاة التراويح وما نصليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هكذا لا نصلي التراويح، لا نريد أن نخالف سنة محمد صلى الله عليه وآله. وللعلم ليس فقط هذه القضية أنتم تخالفون فيها سنة محمد، أكثر الأمور الموجودة عندكم أنتم تخالفون فيها سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا قرأت في حلقات أخرى من هذا البرنامج ومن غيره، حقيقة لم أشخص الرواية، لكنني الآن أشير إليها. عمران بن الحسين لما صلى، وهو من الصحابة، لما صلى خلف أمير المؤمنين في البصرة ماذا قال؟ هذه الرواية في الكافي صفحة 142 عن عمران بن حسين قال: صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة، فقال عمران بن الحسين: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله. يعني الذين قبل ماذا كانوا يصلون؟ هذه في البصرة، يعني أول خلافة أمير المؤمنين. ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله. إذن جماعة ماذا كانوا يصلون؟ رواية ثانية أيضا في نفس الصفحة عن مطرف ابن عبد الله قال: فلما قضى الصلاة، يعني عمران بن حسين صلى خلف علي، أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد. صلى بنا صلاة محمد، الجماعة ماذا كانوا يصلون؟ صلاة من؟ هذا السبب الذي يجعلنا نتمسك بأهل البيت ونترك البخاري وغير البخاري، هذا وغيره. حديث أهل البيت، منهج أهل البيت منهج واضح. وهذه الرواية أيضا موجودة في صفحة 149، الحديث 826. والأحاديث كثيرة جدا هذه رواية عن أنس الذي كان خادما للنبي، ماذا يقول؟ ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي، كل الأشياء تغيرت. قيل الصلاة، قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ وهذه وحدة من البدع، التراويح. رواية الثانية الزهري يقول دخلت على أنس ابن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت ما يبكيك؟ هذا صفحة 104، حديث 529 530. قلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. ذلك عمرو بن العاص في قصيدته اللامية التي أرسلها إلى معاوية، معاوية كان واعد عمرو بن العاص إذا شاركه في حرب علي يعطيه مصر وخراجها، وفعلا فعل ذلك. لكن بعد ذلك لما استتب الأمر لمعاوية أراد أن يخرج عمرو بن العاص من مصر، ووهب مصر لعبد الملك ابن مروان. فلما سمع عمرو بن العاص بذلك أرسل له القصيدة، القصيدة الجلجلية، قصيدة عمرو بن العاص، ويخاطب فيها معاوية: معاوية الفضل لا تنسلي، وعن منهج الحق لا تعدلي، نسيت احتيالي في جلق على أهلها يوم لبس الحلي، إلى أن يقول له: وقولي لهم، وقولي لهم بأن فرض الصلاة بغير وجودك لم يقبلي، فولوا ولم يعبأوا بالصلاة وقد كان جامعهم ممتلي. وهذه كلها المعاني تتفق مع ما موجود في الكافي، مع ما موجود في صحيح البخاري. القضايا واضحة، لكن أخوتي أنتم مضللون، القضية في جهة أخرى. الحديث الواضح، الحديث مع أهل البيت، والمنهج الواضح مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعود إليك أبو جاسم إذا كان عندك شيء تفضل.
طيب الله أنفسكم. في الصفحة الرئيسة لموقع القناة تذكير بأهم البرامج المباشرة التي تنقلها شاشة قناة المودة الفضائية. في مقدمة هذه البرامج الملف الفاطمي، وأيضا بين القرآن والإنجيل حلقة واحدة فقط، ودردشة في زوايا الأدب يأتيكم كل يوم أحد، والمودة دوت تي في كما يعرض الآن مباشر من خلال الموقع الرسمي ومن خلال شاشة القناة، وهذه الحلقة لهذا اليوم سوف تضاف هذه الليلة إن شاء الله، ومجموعة أيضا كبيرة من هذه البرامج. في هذه الليلة نقتطف من أزاهير شهر رمضان الكريم مجلس من مجالس المودة في فناء سبط الرسول الأكرم الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، مع أخي وحبيبي وعزيزي السيد خالد الموسوي، نستمع إلى هذه المدائح.
في الكرم غير الحسن، في الكرم غير الحسن ما فريد يدا يا 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 عطى والجود يداي أبوه المرتضى والهادي يداه وأم فاطمة فاطمة الزهراء زكي يا مرة أمشي على الجدمين مرة أمشي على الجدمين مرحب مرحب جيت المحفلك والقلوب مرحب إلك يا ابن الشطر بالسيف مرحب مرحب جبت قلب هديه بين يديه اتزينت الأرضون والسبع زهن وانتشر ضي شمعة الفرحة بعدن سئلت الأملاك هل زين لمن جاء نداء ليوم ميلاد الحسن محلى فرحة عيد ميلاد الحسن جاء نداء ليوم ميلاد الحسن محلى فرحة عيد ميلاد الحسن كشخت الأرض بنظارتها وإجت تمشي تتبختر عروسة غنجت طلبت من الله وانطاها شمارجت قالت بهالليلة من مثل من قالت بهالليلة من مثل من في ربوعي اليوم ميلاد الحسن محلى فرحة عيد ميلاد الحسن وامتلت يثرب فرح لبسة خضر والنخال وجه السعف شمع انتظار كل حجر بالنور شاع صارت نهار الليلة نور وعين كل حاسد عمل الليلة نور وعين كل حاسد عمل بالضياء اليوم ميلاد الحسن محلى فرحة عيد ميلاد الحسن وبالسما نجوم السما زادت عدد وبالسما نجوم السما زادت عدد مو ضعف أضعاف وتدور بعد شلون تكمل زينتي بليل السعد ضوت كل النجوم سعدي وما كفن ضوت كل النجوم سعدي وما كفن بيه زينة اليوم ميلاد الحسن محلى فرحة عيد ميلاد الحسن والملايك كلها نزلت ناظمة صفوف مصطفى على عتبة فاطمة والملايك كلها نزلت ناظمة صفوف مصطفى على عتبة فاطمة متانية تبارك علي وتسالمة بفرحة وتهني الأمين المؤتمن فرحة وتهني الأمين المؤتمن تهني جدة اليوم ميلاد الحسن محلى فرحة عيد ميلاد الحسن إلى أخي وعزيزي الأستاذ الشاعر أبو زينب الكاظم نزل فوج الأنبياء وعانك تشوف منادم العيسى بعرش فاطم تطوف نزل فوج الأنبياء وعانك تشوف منادم العيسى بعرش فاطم تطوف بنوحة بموساها مصطفى الصفوف جابها إبراهيم قائدها وإجن جابها إبراهيم قائدها وإجن ويباركون اليوم ميلاد الحسن محلى فرحة عيد ميلاد الحسن الليلة ملك الموت عطل معتذر اليوم ملك الموت عطل معتذر ومالك على النار فك باب اليسر والقلم على اللوح ظل يكتب شعر والعريش مطرب فرح رب إذن والعريش مطرب فرح رب إذن بالأفراح يوم ميلاد الحسين محلى فرحة عيد ميلاد الحسن وانا جيت بهالقصيدة ومستحي يا ابو جاسم وانا جيت بهالقصيدة ومستحي بقدري مو قدر الحسن والوحي يا بتول تقبلي مني وسامحي يا بتول تقبلي مني وسامحي العالي عتبت هالقوافي ما سمن العاني عتبتها القوافي ما سمن وذاب شعري اليوم ميلاد الحسن محلى فرحة عيد ميلاد الحسن في حسن معانيك لا شيء يضاهيك يا ابو محمد في حسن معانيك لا شيء يضاهيك من المهد إلى اللحد صدى المجد يناديك لا شيء يضاهيك بفرحة المولد إليك ثغر المجيد مبتسم رب العريش يا الحسن ما نحك هذا الاسم أنت وكيان القدوس روحين صرت بجسم ولت الجمال وجد وجهك صباح طلسم والخالق أغناك في حسن سجاياك والخالق أغناك في حسن سجاياك بك الأمن لك الحسن وها نحن نواليك لا شيء يضاهيك يدور بسما هيبتك محور فلاك الوفاء يا الحسن وبطلعتك معنى الجمال اكتفى رب الجلال امنحك هالمنزلة وهالصفة واجعلك سبط النبي وريحانة المصطفى ما أعظم ذكراك والعالم ناداك ما أعظم ذكراك والعالم ناداك على الرحب غدا حبي من القلب يناجيك لا شيء يضاهيك لا شيء يضاهيك هالليلة داعي الفرح كحل نجوم السماء واملاك ساق العريش بالفرحة متبسمة نزلت الدار الوحي محتفة بالمكرمة قدم أجل تهنئة للمرتضى وفاطمة في فضلك آيات تزهو بالكرامات في فضلك آيات تزهو بالكرامات بآثار وأسرار وأنوار توافيك لا شيء يضاهيك لا شيء يضاهيك إن اتضح يا الحسن إحسانك من المهد يا ابن النبي والكرام وياك بحرا ولد كل وصف من والدك شفناه بيك الوجد انت الشبل والشبل يحمل صفات الاسد يحمل صفات الاسد ميلادك مشهود ما اجمل المولود ميلادك مشهود ما اجمل المولود فما أحلى وما أغلى وما أعلى معانيك لا شيء يضاهيك لا شيء يضاهيك استقبل ليالي القدر مولدك يا المجتبى بار اللطف عينك.
طيب الله انفاسك يا حبيبي ويا عزيزي سيد واقف. المقطع هذا الصوتي موجود، ممكن تحميله وزيارته الاخوان اللي شاهدوا المقطع الان في المجلس 15 من مجالس المودة في شهر رمضان الشريف. وأيضا عدد من الأخوان في الحلقات اللي سبقت سألونا عن قصيدة ألقاها الشيخ العزيز شيخ إبراهيم الشيخ جواد الإبراهيمي عفوا في هيئة فاطمة المظلومة في كربلاء المقدسة، تحت هذا الرابط هيئة الزهراء المظلومة كربلاء المقدسة الشيخ جواد الإبراهيمي حسين مولاه، ممكن تحميل والمشاهدة. سلامنا أيضا من هذا المنبر وتحياتنا إلى الشيخ جواد الإبراهيمي وإلى جميع الخدمة إن شاء الله. أخوان إذا ممكن في استوديو الصوت يعني يرفعون الصوت حتى ممكن نستمع.
له الفرج وزوار مولانا ابي عبد الله، فانت جالس ارفع ايدك واسالك بحق الحسين، لا تتحرك من مكانك، خلي المجلس ياخذ قراره. حسين مولى حسين مولى حسين مولى حسين.
القادمة من هذا البرنامج إن شاء الله نعرض هذه القصيدة في مجملها يعني إن شاء الله من خلال هذه البوابة. تحياتنا وسلامنا إلى كل خدمة الحسين في كل بقاع الأرض، وتحديدا إلى أخواننا وأعزائنا في هيئة الزهراء المظلومة في كربلاء المقدسة. أعود بالحديث لتكملة الجزء الثاني من الرسائل التي وردت مخاطبة سماحة الشيخ.
هذه رسالة من الأخ برق المشواف، الرسالة بحسب ما مكتوب من السعودية، والأخ العزيز برق المشواف من الإخوة الإسماعيلية على المذهب الإسماعيلي. رسالة طويلة لكنني سأقرأ الأشياء المهمة الموجودة في الرسالة. الأخ العزيز برق المشواف يقول بأنني ذكرت المذهب الإسماعيلي، ذكرت الإسماعيلية وقلت ضالون. صحيح، أنا ذكرت ذلك لأنني أعتقد ذلك أخي برق. أتريدني أن أكذب عليك أو أكذب على المشاهدين؟ أنت في نفس الرسالة تقول فأنت تعلم أن هذه حرية عقائد، هذه حرية عقائد، أنت تقول، أنت تتكلم عن نفسك وعن عقيدتك فتقول، فأنت تعلم أن هذه حرية عقائد، فهذه حرية عقائد مثل ما تقول في الرسالة. أنا لا أريد أن أكذب عليك، هناك فارق بين بيان الحقائق وبين التعامل الأخلاقي بين الناس. يعني أنت لو كنت جاري أو الآن كنت ضيفا في بيتي فإني أتعامل معك بطريقة أخرى، طريقة التعامل الإنساني والأخلاقي هذه قضية، وقضية بيان العقائد هذه مسألة علمية، هناك فارق. نحن حينما نبين الحقائق لأننا نعتقد بأننا على حق، وربما لا نكون على حق لكننا نعتقد هكذا، نحن بحثنا ووصلنا إلى هذه النتيجة. أنت تذكر في الرسالة رادا علي تقول: فبرأيك إنكم نحن الضالون وأنتم الذين تدعون خلود الإمام في كهف التقية ألف عام. أنت لا تفهم عقيدتنا، فنحن لا نقول بكهف التقية، ولا أدري ما معنى هذا الكلام، ما معنى كهف التقية، هذا غير موجود في عقيدتنا. على أي حال، فبرأيك أنت تقول أن نكون نحن الضالون وأنتم الذين، أقرأها مثل ما هي بأخطاء نحوية، ليس هناك من عيب أن تكون أخطاء نحوية. فبرأيك أن نكون نحن الضالون وأنتم الذين تدعون خلود الإمام في كهف التقية ألف عام منيف، بالله عليك أي عقل يصدق هذا؟ أنا أعرف أنك لن تجيب أمام الملأ لأنك قطعا لن يكون لديك إجابة شافية. لا عندي إجابة شافية وإجابات شافية. أنا أقول لك أنت ارجع إلى الموقع، وهناك برنامج حديث المودة، يعني أرشده إلى البرنامج
على الصفحة الرئيسة للموقع.
هناك أكثر من حلقة تتحدث عن غيبة الإمام الحجة، عن ولادة الإمام الحجة عليه السلام، وغير ذلك من المطالب. يمكن أن تدخل أرشده أبو جاسم
في الصفحة الرئيسة حديث المودة تحت هذه العناوين: حديث المودة، لماذا غاب إمام زماننا عليه السلام، وأيضا في حديث المودة ولادة إمام زماننا عليه السلام حقيقة لا ريب فيها.
هناك برنامج الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا، أيضا أرشده على
في أسفل الشاشة إلى الجهة اليمين، الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا.
كم حلقة في هذا؟
إلى الحلقة 24 كما هو الآن معروض على شاشة، الحلقة 24.
يمكن أن ترجع إلى هذه الحلقات وتستمع إلى الكلام الموجود، قد لا يقنعك ولكن ستجد بأنه عندي المبررات التي تقنعني. أنا بحثت واقتنعت، وهذا عذر لي فيما بيني وبين الله، قد أكون وصلت إلى نتيجة خاطئة لكنني لا أعلم بأنها نتيجة خاطئة. كل ما عرفته ووصلت إليه أعتقد بأنه صحيح، وأنت كذلك، والحساب عند الله سبحانه وتعالى. أما أني أصف الإسماعيلية بالضلال فهذه عقيدتي، وأنت تقول حرية عقائد، وأنا هنا لا أريد أن أناقشك عن الإسماعيلية، لا شأن لي بهذا الموضوع، هذا موضوع يخصك أنت. لكن أنت في الرسالة تشير إلى حديث النبي: ستفترق أمتي بضعا وسبعون فرقة كما تقول، بحسب ما نقلت، الحديث يختلف في أصلي، لكن بحسب ما نقلت أنت: ستفترق أمتي بضعا وسبعون فرقة كلها هالكة إلا فرقة واحدة، وتحتج بهذا الحديث على القوم الذين تقول بأنهم في هذه السنين الأواخر خرجوا يدعون الناس إلى أن يكونوا على مذهب واحد، فلا يمكن أن يكون الناس على مذهب واحد. إذن هو نفس الكلام الذي أنا قلته، أنت تحتج على الذين يريدون أن يجعلوا الناس مذهبا واحدا وكأنهم يكذبون رسول الله، لأن رسول الله قال بأن الأمة تفترق إلى 73 فرقة. لكن النبي حينما قال هذا الكلام وقال واحدة ناجية والباقي في النار، ألا يجب على الإنسان أن يبحث عن الفرقة الناجية؟ أين هي الفرقة الناجية؟ ابحث عنها، أي فرقة في هذه الفرق تمتاز بخصوصيات تختلف عن بقية الفرق؟
هناك فرقة واحدة وهي الاثنى عشرية، ويمكن أن أتحدث عن هذا الموضوع، ما هي المميزات في هذه الفرقة الما موجودة في بقية الفرق، وهذا بشكل منطقي يشير إلى أن هذه الفرقة، لأن بقية الفرق فيما بينها تشابه في كثير من الأمور. أنا أقصد في الجانب العقائدي، الفرقة الوحيدة المميزة بالأئمة الاثنى عشر هي هذه الفرقة، وهذا دليل على تميزها، على أن هي هذه الفرقة الناجية. طبعا هذا بشكل إجمالي، دخول بالتفاصيل ذلك موضوع آخر، لكن هذا البيان بيان عقائدي. حينما أقول بأن الإسماعيلية ضالة، نعم أنا أعتقد بهذا، لو ثبت لي خلاف ذلك فلا أقول هذا الكلام، وأنت كذلك تعتقد بضلال غير الإسماعيلية، كل فرقة تعتقد بضلال الآخرين، هذه قضية واقعية، نحن لسنا في مقام المجاملات. أنا لست هنا في مؤتمر سياسي اسمه مؤتمر الوحدة الإسلامية حتى أقف على المنصة وأكذب على الناس وأقول المسلمون قبلتهم واحد. أنا أستطيع أن أسطر لك مثل هذا الكلام وأقول قبلتنا واحدة، نبينا واحد، أئمتنا كلهم من بني هاشم، أسطر لك من هذا الكلام، ونحن نحب عليا وأنتم تحبونه، ونحب فاطمة وأنتم تبكون على الحسين ونحن نبكي على الحسين، وأنتم تزورون الأئمة وكذا وكذا وكذا، وأقول مثل هذا الكلام، لكن هذا كلام مجاملات، نحن لسنا في مقام المجاملة، نحن في مقام بيان الحقائق. بيان الحقائق ووضع الأمور في نصابها هذه قضية علمية وقضية حق وباطل، هذه مسألة، ومسألة التعامل الأخلاقي. أنت جرب، تعال فكن عندنا ضيفا في يوم من الأيام وجرب أخلاقنا. قضية الأخلاق والتعامل الإنساني شيء، وقضية أن نبين الحقائق ونضع الأمور في نصابها شيء. أنا لا أريد أن أخدع المشاهدين، لا أقوم بعملية مخادعة، وأقول دائما هذه القناة موجهة لشيعة أهل البيت، هذه القناة تنقل حديث أهل البيت عليهم السلام وفقا للمذهب الاثني عشري فقط وفقط وفقط. ربما بعض الإخوان لا يعجبهم هذا الكلام ويريدون منا أن نتكلم باللغة العامة الأممية التي نخاطب فيها كل المذاهب، هذا ليس من شغلنا، لا نحن قادة هذه الأمة ونريد أن نجمع الأمة. أنا قلت قبل قليل، نحن مجموعة من خدمة الحسين عليه السلام، نجد فراغا واضحا في الإعلام الشيعي، لا يوجد تركيز وحث على حديث أهل البيت، فتحت لنا هذه النافذة نريد من خلالها أن نوصل حديث أهل البيت للناس، لا أكثر من هذا ولا أقل، وما عندنا مشاكل لا معك ولا مع غيرك، إنما هو بيان لحقائق، وهذه الحقائق نحن نعتقد بها. ومع ذلك أنا أقول لك سلامي وتحياتي وأمنياتي بالتوفيق أخي بارق المشواف من السعودية. رسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية، العنوان المرسل الموالي، أعتقد أنها مكتوبة الموالي، مكتوبة مرتين الموالي الموالي، ويذكر في الرسالة بأنه يريد أن يواصل دراسته في لندن ويطلب مساعدتنا له في قضية رفض بالمعلومات حول قضية الفيزا أو التكاليف الدراسة، يقول لأنني سأكمل دراستي على نفقتي الخاصة. أنا سأعطي الرسالة لأحد الأخوان وربما يتصل بك تليفونيا، فأرى رسالة ثانية فيها رقم تليفون، أعتقد هو رقمك التليفوني الأخ، عفوا هذه الرسالة ظاهرا هناك اشتباه في الطباعة، هناك رسالة من الأخ أبو زهراء وهناك رسالة من الأخ أبو محمد البلداوي. يمكن أن ترسل إلينا أخي أبو محمد البلداوي رقم تليفونك، ممكن بعض الأخوان قد ينفعونك، وإن كنت أنا لا أعتقد سينفعونك كثيرا في هذا المجال، هذه القضية تحتاج إلى مراجعة السفارة البريطانية. ويمكن أن تدخل عن طريق الإنترنت. هذه قضية الجامعات قضية معقدة، الاختصاصات والتكاليف تختلف من جامعة إلى جامعة، هناك تفصيل كثير. يعني حتى الأخوان الذين يقطنون هنا لا يستطيعون أن يفيدوك بمعلومات، يعطوك معلومات لكن ثق هذه المعلومات عامة. بعض الأمور تحتاج إلى اتصال تليفوني، مقابلات. نحن كثير من الأمور بعض الأحيان نحتاجها حينما نراجع نأخذ مواعيد، ولابد أن يكون صاحب الشأن بنفسه يأتي، إذا لم يأتي لا يجيبوا الأجوبة الكاملة، يجيبون أجوبة مقتضبة حتى في قضية التكاليف. هناك يعني سيستم معين في العمل هنا موجود. هذه القضية تحتاج منك متابعة شخصية، أن تراجع مثل السفارة البريطانية، حتما هناك ملحق ثقافي، جهة تهتم بقضية البعثات الدراسية، لابد أن يكون هناك شيء، أو حتى لابد أن يكون مثلا في وزارة التعليم العالي مثلا جهة مطلعة على هذه التفاصيل. أنا سأعطي الرسالة لأحد الأخوان لكنني لا أعتقد أنه سينفعك كثيرا، لأنه سيعطيك معلومات عامة، وحتى لو راجع واتصل هو بنفسه وأرسل إيميلات تأتي معلومات عامة غير تفصيلية، والمعلومات العامة تختلف عن المعلومات التفصيلية. نظام الجامعات نظام معقد هنا لكثرة الاختصاصات ولتعقيد القوانين، حتى الذين يدرسون في الجامعات لا تجد عندهم معلومات تفصيلية عن القوانين، قد تكون عنده معلومات عن القسم الذي هو فيه عن التخصص. القضية واسعة ومفصلة تحتاج يعني متابعة من صاحب الشأن لشأنه، ومع ذلك أنا أعطي الرسالة لأحد الأخوان، ولكن أرسل لنا رقمك التليفوني حتى ممكن أن يتواصل معك. رسالة من الأخ المهندس نصير بليبل، والأخ المهندس نصير بليبل كل رسائله تتحدث عن مشاريع استراتيجية. سابقا في الحلقة الماضية تحدثنا عن رسالة بخصوص يعني إنشاء شركة سينمائية لفيلم عن سيد الشهداء، وتحدثت أنا عن هذا الموضوع. اليوم هو يتحدث عن الصندوق الاستثماري الشيعي العالمي لجمع الخمس والحقوق الشرعية، وتحدث عن مثل هذا الموضوع. أنا أقول لأخي العزيز نصير هذه أمنيات، أنا لست متفائلا الحقيقة ولست متشائما، وإنما أنا إنسان واقعي، ما أعتقد هذه القضية يمكن أن تتحقق. يعني هذه أمنيات بعيدة، أمنيات في عالم الخيال، ولا تتوقع أننا نستطيع أن نفعل شيئا في هذا الاتجاه مطلقا. أنا أقول هذا الكلام عن خبرة وعن معرفة بالأمور وعن معرفة بما وراء الكواليس وعن معرفة في الخبايا. يقال هناك يعني في مكان، في بعض الأمثلة يقال في مكان من الأمكنة، يقول هناك زوايا، وفي الزوايا يقولون تكايا، وفي التكايا يقولون هناك خفايا، وفي الخفايا يقولون هناك خبايا، وفي الخبايا هناك نوايا. والقضية طويلة مستمرة، الموضوع أكبر وأوسع من ذلك. إذا ممكن أبو جاسم تدخل على موقع وحسيناء من خلال موقع القناة إلى قسم المطبوعات إلى كراس شيعة العراق اليوم. هذا الكراس موجود على موقع وحسيناء، يمكن من خلال موقع القناة تدخل على هذا الكراس وتقرأ الكراس أخي نصير. أنا طرحت فيه خطوط عامة، الحقيقة الموضوع بحاجة إلى دراسة كبيرة، لكنني لأنني يائس من أنه لا يستفيد أحد من هذه الدراسة كتبته بهذا الشكل الموجز، وسترى بأنه مضغوط جدا. اقرأ الدراسة التي كتبتها وهي أقل طموح وأقل أمل من هذا المشروع الذي أنت طرحته، لكنني في الخاتمة ماذا كتبت بعد أن طرحت المشروع؟ عنوان البحث شيعة العراق اليوم مشروعهم الحياتي ما بين ضرورات ثلاث: الزمن، الأرض، المعتقد. في الخاتمة هكذا قلت، قلت إنها مجرد أمنية فحسب، تلك الكلمات التي حبرتها وكتبتها، أمنية تراود الفكر، لا أحسبني أراها ولا حتى أحفادي. فإن تفشي الجهل المركب في عديد من أفراد الجهات التي يفترض بها القيام بهذا المشروع وأمثاله، وكذاك انتشار المحسوبيات والمنسوبيات وشيوع الأمية، ولا أعني بها أمية القراءة والكتابة، وإنما أمية ثقافة العصر، وأمية التخطيط الواعي، وأمية الكفاءة والخبرة، والأهم من كل ذلك انعدام الحماس العقائد الشيعي الأصيل الواعي الذي يجعل من هم آل محمد صلوات الله عليهم زادا نستطعمه في كل حين، ونفسا نستنشقه في كل آن فنحيا به، وهما ساخنا حيا ننام ونستيقظ عليه، كل ذلك يشكل عوائق كونكريتية ضخمة تحول دون الوصول إلى الأهداف المأمولة. هذه قضية كبيرة، قضية واسعة وعيدة أخي نصير. اقرأ ما ذكرته أنا في هذا الكلام في هذا الكراس وستعرف مقصودي، وأقول لك بأننا يائسون من كل هذه الأفكار ويائسون من كل هذه المشاريع. لربما إن شاء الله يعني الأجيال القادمة أحفاد 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 أحفادنا إن شاء الله، لعله يصير برأسهم خير ويسوي لهم شغلة بها خير. رسالة طويلة من الأخ العزيز مرتضى حسين، رسالة فيها أسئلة كثيرة، أنا فقط سأجيب، كان في نيتي أجيب على كل الأسئلة لكن سأجيب على سؤال واحد، وهو أنك سألتني عن مصادر بعض الأخبار التي أشرت إليها ربما في الملف الفاطمي أو في أحد مجالس حسينية الإمام المهدي عليه السلام في شهادة الصديقة الكبرى صلوات الله عليها. أنا فقط أشير إلى مصدر واحد، عوالم العلوم الجزء المتعلق بالزهراء عليه السلام، العوالم مع المستدركات، في صفحة 582 في الجزء الثاني موجودة، وذاكر المصدر، ونبت مسمار الباب في صدرها وصاحت فاطمة أبتاه يا رسول الله انظر ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة، فالتفت عمر إلى من حوله وقال اضربوا فاطمة، فانهالت السياط إلى آخر على حبيبة رسول الله وبضعته حتى أدموا جسمها إلى آخر الكلام. هذا الكلام موجود صفحة 582 وقال اضربوا فاطمة. وفي صفحة 584 أيضا إن عمر بن الخطاب هجم مع 300 رجل على بيتها، موجودة كتب أخرى مصادر أخرى ذكرت هذا الكلام. فقط أجيب على سؤالك هذا الأخ العزيز حسين مرتضى، مرتضى حسين مكتوب الاسم باللغة الإنجليزية عفوا، مرتضى حسين. بقية الأسئلة إن شاء الله إذا صار لها مجال، وإن كانت هذه الأسئلة أنا تحدثت عنها، كلها إشكالات من إشكالات القوم التي لا تضرنا ولا تنفعنا، الذي ينفعنا هو معرفة أهل البيت، والذي يضرنا هو جهلنا بأهل البيت، المضرة والمنفعة هنا، هذه الأمور لا أعتقد لها أهمية. رسالة من الأخت الفاضلة العزيزة باب الرجاء الموسوي، أنا قرأت الرسالة السابقة وقلت من الأخ لأنه لم أجد أي قرينة تشير إليك أختي العزيزة. سلامي وتحياتي ودعائي للأخت الفاضلة التي عنونت نفسها باب الرجاء الموسوي. رسالة من الأخ فيصل خانقيني، هذه الرسالة أنا أجبت عليها، يمكن أن تراجع المودة دوت تي في الحلقة السابقة وتسمع الكلام فيها، لأن نفس الرسالة جاءت إلينا مرة ثانية منك أخي وعزيزي فيصل. رسالة من الأخ نبراس من تونس. الموضوع الذي تسأل عنه أخي نبراس موجود في كتب الشيعة إليه إشارات، أما في كتب السنة ليس موجودا، لأنك تطلب أن أأتي بمصادر من كتب السنة ليس موجودا في كتب السنة بحسب علمي. وإن شاء الله نتواصل معك أخي وعزيزي نبراس، تحياتي وسلامي لك وللعائلة الكريمة، وأسأل الله لك التوفيق. الحقيقة بقيت بقية من الرسائل، ورسائل كثيرة، من جملتها رسالة الأخ حسن عبد الفتاح الشمري، وهو يعيدنا في العيد، يهنئنا في العيد لجميع الأخوة العاملين في قناة المودة، وتحية خاصة لمصمم الديكور، مصمم الديكور السيد باسم الموسوي، وللأخ عبد الحسن. هذه تحية خاصة من الأخ حسن عبد الفتاح الشمري من طويريج، دعائي لك بالتوفيق. الأخ حسن يراسلنا دائما، رسائله جميلة، دعائي بالتوفيق لك، سلامي لك ولجميع إخواننا المؤمنين من أعزائنا في طويريج. رسائل أخرى عديدة وكثيرة الحقيقة، وأرى الوقت يجري سريعا، وأنا اليوم أطلت عليكم كثيرا، لكنني أردت أن أحدد معالم البرنامج. السبب في إطالة هذه الحلقة، أردت أن أحدد معالم البرنامج، أي الرسائل سنجيب عليها، أي الرسائل سنهملها، ما هو الهدف من هذا البرنامج أصلا، ما هو هدفنا. هدفنا نسعى للمنفعة، نبتعد عن المضرة. المنفعة أين؟ في معرفة أهل البيت. المضرة أين؟ أن نجهل أهل البيت. منفعتنا هذه، مضرتنا هذه. نحن إن شاء الله البرامج كلها نجعلها تتقلب في الفناء الطاهر لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأنا أقول نصيحة لكل إخواني، نصيحة بعد هذه التجارب في الحياة، وبعد يعني هذا العمر الطويل ما بين الكتب، ما بين التحقيق والدراسة والتقلب في البلدان والهجرة والغربة وكل ما يرى الإنسان في حياته، الحقيقة وصلت إلى نتيجة واحدة. أنا أتحدث عن تجربتي الشخصية، ربما ينتفع منها الآخرون. شيء واحد الذي وصلت إليه، أن هناك شيء واحد له قيمة وله ثمن يستأهل أن الإنسان يصرف وقته وأمواله وحياته وصحته وكل شيء ودمه، هم آل محمد فقط، وباقي الأشياء لا قيمة لها. كل الأشياء، حتى الأشياء الثمينة والجميلة الموجودة في الحياة، إذا مربوطة بآل محمد يكون لها قيمة، إذا انعزلت عن آل محمد فليست لها قيمة. الغطاء الحقيقي للعملة الحقيقية في هذه الحياة هم آل محمد. آل محمد هم الغطاء الحقيقي. وطفقت أبحث في كل الدنيا عن كل بنوك الدنيا. رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا ابن آدم، عمرك رأس مالك. وقال: هذه الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر فيها آخرون. هذه الدنيا سوق، سوق هي الدنيا، يربح فيها قوم ويخسر فيها آخرون. والعمر رأس مالك يا ابن آدم. فطفقت أبحث في كل الدنيا عن أي شيء، فطفقت أبحث في كل الدنيا عن كل بنوك الدنيا، في كل بنوك الدنيا، فاخترت بنك الأطهار، بنك علي، آل علي، عز الأبرار. فاخترت بنك الأطهار، بنك علي، آل علي، عز الأبرار. وفتحت حسابا في هذا البنك
أودعت فيه كل العمر، وفتحت حسابا في هذا البنك أودعت فيه كل العمر، وكتبت للبنك تخويلا بالأرباح وبأصل المال. الذين يعرفون قوانين البنوك يعرفون معنى هذه الكلمة. وكتبت للبنك تخويلا بالأرباح وبأصل المال كل العمر لهذا البنك، كل العمر لهذا البنك. أسألكم الدعاء وأعود إلى أبو جاسم.
طيب الله أنفاسكم. إذن المودة دوت تي في ما زالت متواصلة معكم كل يوم سبت من خلال البث المباشر لقناة المواد الفضائية عبر القمرين النايلسات والهوت بيرد، ومن خلال البث الحي لقناة المواد الفضائية من خلال صفحة الانترنت www.al-mawad.tv. في هذه اللحظات الأخيرة أخاطب وأحيي كل زوار أمير المؤمنين وهم يطوفون في الجوار العلوي المقدس في النجف الحبيب، فأقول يا أحباب علي ويا شيعته الموالين، والتقانا يتجدد يوم الخميس في المجلس العلوي الذي تقيمه حسينية الإمام المهدي. سوف نتابع من خلال شاشة قناة المواد الفضائية ومن خلال البث المباشر للموقع الرسمي للقناة. إذن بلبيك يا علي تحت هذا الهتاف نهتف ونطوف في حضرتي وخدمة أمير المؤمنين. أسألكم الدعاء جميعا، والتقانا يتجدد من خلال مودة محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء، لا تنسوني وأخوتي ووالدي من الدعاء. في أمان الله.